لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
هذا البودكاست برعاية الخطوط السعودية، شركة صفا، تطبيق سيركليز.
والله أقول وأنا متأكد ومسؤول يعني عن هذه الكلمة، أطب المتمكنين اللي عليهم الكلام قليل، مخالفات التعقيم جدا صارمة عندنا في السعودية، مرة صارمة ما تسوى أنك تغامر فيها.
ليش؟
بيدفعونك أكثر من قيمة الأجهزة اللي عنده قوة التحمل، فأنت قاعد تأخذ غرامة بعد ثلاث خطوات. مو معقول كلهم ما شاء الله يعني ظلموك وعطوك إلا أنك مستحق وعندك نقص خبرة. هي مثل رسام، مثل رسام، أنت ترسم في لوحات تنباع ترى مئات الملايين، وفي لوحة بخمس ريال. رسام ترى يفرق معه مهارة، ترى ليش هذا رسام هذا رسام؟ طيب هذا رسام عليه كلام، هذا رسام. فالطبيب لابد يكون عنده المهارة القوية اللي يقدر ينافس. اللي يعتمد على الإعلام بشكل دائم هذا عنده مشكلة.
يلا حيهم، اليوم نستضيف الدكتور فهد المرزوقي، طبيب أسنان حاصل على درجة دكتوراه في طب الأسنان. فكرة هالحلقة جت من مراجعة قبل سنوات عند الدكتور فهد بعد ما انتهى من علاجي. جاني فضول كبير صراحة أن أعرف شلون عيادات الأسنان تشتغل كبزنس بشكل عام، شلون يأسسونها، كم تكلف، وش الاشتراطات الخاصة فيها، وش التحديات التشغيلية. انقلبتها تقريبا حلقة سوالف بزنس في العيادة. تفاجأت صراحة من الاطلاع الكبير اللي عند الدكتور في هالقطاع والتفاصيل اللي فيه، كيف تؤسس العيادات، كيف تشغل وغيرها. فطلبت استضيفه وقتها بس ما كان مناسب التوقيت، بس ما وقفت هناك يعني. قعدت بعد كل مراجعة عند طبيب أسنان أتذكر الدكتور فهد ورسله تذكير وأقول له ما بشر الدكتور، عسى الوقت مناسب الآن للاستضافة ولا لا، واستضفناها اليوم. الحلقة هذه أعتقد بتفيد نوعين من المتابعين، أما متابع مثلي عنده فضول كبير يعرف شلون تؤسس وتدار عيادات الأسنان، أو طبيب أسنان سعودي بيستفيد من برامج وزارة الصحة اللي تسهل له أنه يشتغل في القطاع الخاص أو حتى يفتح عيادته الخاصة. حلقة استمتعت فيها بشكل كبير صراحة، لأنه أول ضيف أتكلم معه عن هالنوع من المشاريع، فأتمنى تعجبكم. حياك الله دكتور فهد.
الله يحييك بكيك، هاي الساعة مبارك والله مقابلتك أخوي مشهور.
أبارك فيك، أنا سعيد جدا صراحة أني صدفت طبيب أسنان.
والله السعادة لنا أكثر صراحة أنه نضيف للطب الأسنان للقطاع بشكل عام.
بس ما قلت لك ليش؟
أكيد القلب يعني يحتوي على مشاعر.
مبسوط أني كذا طبيب أسنان وأصير أجيبه في موقف أنا متحكم فيه.
يعني عندك فوبيا من زمان تعاني.
إيه لا أنا كان عندي فوبيا صراحة، يعني موقف سيئة كثير مع طب أسنان كثير،
بس عسى انحلت.
لا الحمد لله. بس شوف على الأقل أعطيك فرصة أتكلم، مو بتنظف.
لا أول ما
تنظف لي سن ولا تحشي لي سن.
كرسي الاعتراف اسمه. كرسي الاعتراف.
إيه وش السالفة هذه على فكرة؟
يعني أبد هذه، إذا أنت بتنتقم من أحد تعطس بنت وبعدين أسأل أسئلة، عرفت؟
تيجي كذا تشتغل فم واحد بنت تسأله سؤال ما أقدر أتكلم أنا معك. أحس إنها عندكم كذا حركة فرض سيطرة.
سبساز. بالضبط. مع إنه الأمانة صراحة يعني إذا أنت قريت الواقع وشفت احتياج فعلا كثير، الفوبيا موجودة ومنتشرة، يحتاج الواحد يعني يسيطر ما بين احتياج المراجع وخوفه، خاصة في دائما يقول لك first impression مرة مهم،
انطباع الأولي،
يعني انطباع الأولي والانسجام والتناغم ما بين الطبيب والمراجع حقه، أساس أنه تكمل الرحلة. فهي رحلة علاجية ترى، يعني كل واحد عنده مثلا 32 سن، فأنت اللي كنت تتخيل يعني إذا هو أخذ موقف واحد من سن واحد خلاص يبدأ يهمل في نفسه.
طيب.
فترى هي برضو جزء سايكولوجي، جزء نفسي وجزء برضو طبي. ففعلا فوبيا ترى، وهذه اللي تتكلم هذه ممكن إذا صار في ميانة بينك وبين المراجع، لكن في البدايات ما أنصح أي أحد يأخذ.
المشكلة يجونك تلقى مراجعين اللي مقروصين من خمس دكاترة قبلك، وانت يصير عليك مسؤولية الإصلاح وإعادة بناء الثقة.
فعلا 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 ترى يعني كبيرة هذه موجودة، يعني في أطباء كويسين، في أطباء يعني يحتاجوا تدريب أكثر وتأهيل أكثر، فهي تختلف يعني من، والتجارب موجودة كثير والعيادات أنواع وأطباء يعني مهارات مختلفة، فعب المسؤولية يقع على أكثر واحد يعني يكون محترف.
جميل. طيب على طاري العيادات، لو نتكلم عن يعني تظنين تصور على وضع السوق بشكل عام، أنواع العيادات، هل العدد الآن تعتقد يغطي ممكن بعد نتكلم عن أنواع الأطباء، فخلنا نتكلم عن لو تعطينا بس نظرة على سوق عيادة الأسنان.
بشكل عام عيادة الأسنان هي تنقسم ما بين فئتين، فئة مستحدثة توها يعني جديدة اللي هي عيادة الشخص الواحد، وهذه الأمانة تشكر فيها وزارة الصحة أنها جعلتها محتكرة فقط للأطباء السعوديين.
حلو.
وجزء اللي هو المجمع الطبي المتخصص يكون متكون يعني من 3 عيادات كحد أدنى، ومنها يعني ممكن يزود عيادات أكثر.
فالنوع الأول اللي قلته اللي هو أقدر مثلاً أستأجر لمكتب.
أيوة.
زي أي شركة.
صحيح.
وأبدأ فيها عيادة.
صحيح. طبعا تأخذ ترخيص، وطبعا في جزئية مهمة أنه لابد تسأل في البداية مثلاً الجهات المسؤولة من مثلاً اللي هو البلدية وش وضع اشتراطاتهم، لأن كل بلدية لها اشتراطات معينة. يعني على سبيل مثلا المجمع يكون مثلا كل عيادة لها 4 مواقف لازم، فإذا
أوكي.
إيه فإذا كان عندك مثلا 3 عيادات تتكلم عن 12 موقف.
وش اللي يخليك مجمع أن يكون عندك 3 عيادات فأكثر؟
إيه، لكن لو نرجع برضو للعيادة الواحدة، العيادة الواحدة ممكن تستأجر سمبل مرة، فكرتها بسيطة جدا، يكون طبيب مثلا عنده مهارات جدا عالية، أو مثلا متخصص تخصص يعني أدفانس في الدنتستري في طب الأسنان، ممكن يفتح العيادة هذه، ومنها يستعين بخبرات يعني المتخصصين في بعض المجالات اللي هي نادرة كأطباء زائرين عنده. هنا ممكن الموديل هذا ينجح، يعني ممتاز جدا، وصمم أصلا اللي هو الفريش جرادويت أو الناس اللي رأس المال يعني عنده في ضعف.
للناس اللي خارج القطاع هذا، أنت لما تقول عيادة أنت تقصد غرفة فعليا؟
مو غرفة، لا بد يكون في غرفة
يعني
أي عيادة.
قصدي عشان الناس ما يتخيلون لما تقول عيادة فهو
كبير، لا
كبير ولا
هو قصات العيادات كحد أدنى 3 في 4 يعني. فأنت لما تتكلم عيادة غرفة 3 في 4 لها يعني تمديداتها الخاصة، طبعا لازم يكون عندك استقبال، لازم يكون عندك ويتنج أريا منطقة انتظار، لازم غرفة تعقيم، لازم في غرفة نفايات، ففي لها اشتراطات، فهي نقدر نقول شقة.
حلو.
شقة صغيرة.
اي هذا اللي بوضحها للناس اللي خارج القطاع هذا، وانا منهم، لانه لما نسمع عياده نتصور غير الشيء اللي تتصورونه انتم.
صحيح.
انتم العيادات تشوفونها يعني احنا اللي نشوفه غرف، انتم تشوفون عيادات. السوق الان وش اللي مسيطر فيه؟ المجمعات تتصور هي اكثر شيء؟
المجمعات اكثر شيء الامانه. العياده مثل ما قلت لك يعني هي قليله جدا، والى الان ما فعلت، الناس يمكن يجهلونها. طبعا هي صممت مثل ما قلت لك للسعوديين فقط، أساس أنهم يدعمونهم يدخلون القطاع الخاص. فإلى الآن فيه يعني ممكن خوف، في عدة اعتبارات. أنا أشبه القطاع الخاص مع الطبيب السعودي كأنك جايب صيني، مستثمر صيني وطبيب سعودي، تقول يلا تفاهموا، هذا ما يعرف يتكلم إنجليزي، هذا ما يعرف يتكلم صيني، ففي حلقة مفقودة في هذه. هو أحد أسباب تواجدي هنا أنه نوصل للحلقة المفقودة نعبيها، أساس أنه الحلقة تكتمل، فيصير في فكر وش اللي قاعد يصير،
فيفهم الطبيب أكثر كيف يقدر يشتغل في القطاع الخاص والمستثمر،
والفرص الموجودة إيش هي. هذه جدا مهمة، أساس أنه أنت تعرف وش الفرصة الموجودة عندي، من هنا تقدر تنطلق.
حلو.
تمام. فالمسيطر بشكل عام هو اللي المجمعات الآن،
وكلها تشتغل بالتأمين، ولا أنه في مجمعات تكون تقول لك أنا مقدم خدمة يمكن ما بيقول أفضل، بس أنه خدمة مختلفة فما بيحد نفسي بالتأمين؟
التأمين في وقتها الراهن حاليا يغلب تحديات كثير للأمانة، يعني يغلب.
بس قبل ما أدخل تحديات التأمين، الأغلب يشتغل بالتأمين ولا
في ناس كثير تشتغل بالتأمين؟ يعني الأغلب يشتغل بالتأمين.
حلو. وشوش مشاكل التأمين؟
التأمين إلى الآن أنا أشوف إنه الشركات الموجودة حالياً ينقصها تحدي أو برضو تفاهم مع العيادات بشكل أفضل، منها مثلاً عدم تسديد المستحقات بشكل يعني فوري أو قريب، يعني تمتد إلى 3 شهور.
إن شركة التأمين ما تسدد العيادات.
إيه، فبالتالي تأخذ فترات، أنت عندك تكلفة تشغيلية فلا بد إنك تغطي، هذا 1. 2 إنه شركة التأمين تعتمد في موافقاتها على أشعة UV وعلى طلبات تأمين، فممكن ترفض، مع أنه أحيانا أدوات التشخيص في العيادة هي شيء إضافي.
وش يعني وش مشكلة الأشعة UV هذه؟
يعني مثلا على سبيل المثال أعطيك مثال جدا بسيط.
أشعة UV اللي ذيك تحط أسنانك في جهاز ويصور أسنانك.
أي لما نجي مثلا مثال بسيط، مريض تعرض مثلا ضربة أو مراجع تعرض ضربة، العصب مات عنده، تأخذ أشعة تلقاه سليم، لكن انت فحصته في العياده اكتشفت انه العصب ميت، فتضطر انك تسوي علاج عصب.
حلو.
علاج العصب يجيك شركه تعمل يقول انا ما اشوف داعي من الاشعه انه في علاج عصب، فيترفض أوكي. المطالبه احيانا. فهذه اشكاليه، فتواصل ما في يعني ثقه كبيره بين التامين وبين هذا الشيء.
يمكن طبقوا نفس نموذج المستشفيات على اطباء الاسنان.
اي، والشيء الثاني اضافه النقطه الثالثه اللي هي عمليه انه ممكن المراجع هذا، انا ما عندي الهيستوري، ما عندي التاريخ المرضي حقه، ممكن راح عياده ثانيه وتعالج على نفس السن هذا، لان يعني احنا عندنا الاسنان مرقمه فنعرف كل سن، فتعالج في السن هذا في عياده مختلفه وجاء عندي علاجه سيء جاي يعيد علاجه. فتمين يقول اوريدي انا دفعت عليه ما راح ادفع لك مره ثانيه. طيب انا عالجت ميض وميض مش في تحديات كبيره. اضافه لذلك التامين يطلب انه ياخذ تخفيض جدا كبير، يصل احيانا اذا في التفاوض معاهم انهم يطلبون 70%. يعني فبالتالي ما عاد مره انت عندك تكاليف تشغيليه، عندك التزامات، عندك
سعر المواد برضه،
ما راح تقدر، ما راح تقدر احيانا. فهو يقول يعتمدون التامين على الكوانتيتي، ما يعتمد عدد. إيه ما يعتمد على الكول، ما يعتمد على الجودة، يعتمد على العدد، ما يعتمد على الكيف. موجودة على الكيف، فبالتالي بعض العيادات اللي هي أصلاً لها اسمها كبير ممكن تمتص هذا الشيء، إن عندها كاش عالي، عندها كوادر كبيرة، فالعدد راح يفيدها. لكن مثلاً العيادات اللي مثلاً تقول لا أنا بركز أعطي المريض وقته، أبغى أنه يأخذ جودة جداً يعني أنا أكون راضي عنها هو راضي عنها، وخاصة الآن في 2023 المراجع صار جداً مثقف، سواء عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق اللي هو اليوتيوب، عن جميع الفيديوهات التثقيفية موجودة، فصار المراجع عارف إيش قاعد يصير. فهو قاعد يبحث الآن عن التفرد، عن التميز.
صح.
فهذا الشيء يجعل صراحة العيادات في تحدي كبير في قبول التأمين في وضع الراحل،
وهذا يخلي بعض العيادات تقول أنا بشتغل بدون تأمين.
اي أنا خلاص أبغى أركز على أعطي المريض وقت طويل، أبغى أعطيه يقتنع في علاجه، يقتنع في أموره، أشوف وش ملاحظاته، أوفر له المواد اللي أنا أشوف أنها تعتبر برضو جودة جدا عالية. فهذا الشيء يختلف تفضيلات ما بين عيادة العيادة وعلى حسب هو سياسة العمل عنده.
أنا ما جربت نوعين من العيادات اللي بتأمين اللي بدون تأمين، طبعا تجربتي لا يعتد بها كمقياس، لكن كانت اللي بدون تأمين أفضل بالنسبة لي. ما أدري ليش بالضبط، قد تكون النقاط اللي ذكرتها، لكن فعلا كان أنا أعطى وقت أكثر، كانت جودة العلاج أكثر، حقين التأمين كنت أضطر أني أرجع أصحح الأخطاء اللي تصير، فقد تكون مصادفة، قد تكون مرتبطة في التحديات.
طبعا احنا ما نقول في عيادات عندها جودة وقاعد تقبل تأمين لأنه أنت بالأخير سمعتك في السوق تفرض برضو على التأمين أنه أوكي ما أعطيك تخفيض 50%، يعطيك مثلا 20% 25%، بس هذه صراحة العدد محدود جدا.
فإذا زاد عدد المراجعين تصير قوتك التفاوضية أكبر من شركات.
صحيح صحيح.
حلو. قبل ما ندخل في موضوع العيادات والتكاليف وما إلى ذلك، ودي أتكلم عن الأطباء الكوادر اللي ذكرتهم قبل شوي، إن الحكومة الحين قاعدة تحاول تشجعهم إنهم يفتحون عياداتهم الخاصة وينطلقون أكثر في السوق. لو بنقسمهم إلى مثلا خلنا نقول أنواع ولا فئات، أنا سبق تذكر قبل فترة قبلنا تكلمنا عن النقطة هذه إنهم يختلفون عن بعض، فلو بنصنف الأطباء ولا بنقسمهم، كيف بتشوف أنواع الأطباء اللي موجودين حالياً؟
طبعا هذه ترجع للتقسيمة الشخصية، يعني تحتمل الخطأ والصواب، ولكن من خبرتي الطويلة مثلا في طب الأسنان أقدر أقسمهم لك إلى أربعة أقسام، تعتمد على معيارين أساسية اللي هو معيار المهارات الطبية ومهارات التواصل.
مهارات التواصل وش فائدتها؟
مهارات التواصل إنك تعرف تقنع البيشنت، تعرف تقنع المراجع، تعرف تشرح له خطته العلاجية، تقدر تسوي له برزنتيشن عرض تقديمي عن وضعه. مثل ما تفضلت أنت إنه مثلاً المراجع ممكن يمر بتجارب جداً سيئة، فأنت تكون خامس واحد سادس واحد، فبالتالي فقدان الثقة حصلت عند المراجع، فأنت كيف تقدر تكسب هذا المراجع؟ ودائماً أفضل وأصدق دعاية قولها هو word of mouth، كلمة المراجع لغيره إنه هذا طبيب مناسب أو هذا.
بس مو إذا كان عنده المهارة اللازمة المفروض يقدر يشرح المراجع حالته بشكل جيد
وتكون... والله هنا ندخل في تحديات كثيرة. الأطباء مثلا أحيانا جزء منهم قليل يعاني مثلا من انطوائية، أحيانا يعاني يستحي، بعضهم ما يعرف، ما له خبرة مثلا في القطاع الخاص كثير، بعضهم يعني في عدة أمور ما أقدر أقول لك إياها بشكل كبير،
لكن ممكن ما يعرف يتعامل مع الفئات المختلفة مثلا،
ممكن هذه برضه يعني القدرة هذه. فأقول لك أنها تعتمد على المعيارين هذه
اللي هم قلنا التواصل والمهارة،
المهارة الطبية.
حلو، هذا بنيت عليه التقسيم.
التقسيم
بحسب خبرتك طبعا ما هو شيء دقيق،
ما هو بساينتفك. 10% ال10% يفتقدون للمهارة التواصل والمهارة الطبية اللازمة، ممكن عنده المينيمم بس ما عنده الشيء اللي يقدر يواكب فيه السوق. تمام،
يعني هذول قصدك زي اللي ياخذون شهادة من سون اللي درسوا
زي كذا، يدخل القطاع الخاص يتفاجئ انه ما يقدر ينجح.
ليش؟ طب الدراسة اللي درسها هذيك كلها
هذه اعطتك المينيمم، اعطتك دائما انت
الاساس بس.
الاساس يعني تروح دله يعلمك كيف تسوي باركينج، كيف ترجع رايوز، بس ما يعلمك اذا شطفك واحد في الدائره ايش تسوي. نفس الفكرة ترى، انت تروح دله هي الجامعة تعطيك الشهادة اللي انت عندك المينيمم، بس لازم تيجي تشتغل على نفسك. البيشنت مثل ما قلنا ما هو بالبيشنت اللي يجيك مثلا في الجامعة، البيشنت في الجامعة يبغى علاج يبغى كذا، لكن مثلا اللي في القطاع الخاص مر بتجارب جدا سيئة، فيها فقدان ثقة مثلا، فيها فوبيا، فيها خوف، في مثلا ما معه كاش كافي، كيف تقنع ان هذا الشيء مهم بالنسبة.
المراجعين اللي يجونه في الجامعة مش مو بناس عاديين، عندهم برضو ممكن تجارب،
عنده تجارب بس اللي يكون العلاج مجاني فيختلف، لما يكون العلاج مجاني
ينزل التوقعات عنده.
المطالبات نقول 10% يعانون للأمانة، فبالتالي يتجه وقد ينجح أصلا في اتجاه آخر مثل الإدارة، لأنه يكون قريب أصلا من القطاع، فاهم وش طب الأسنان، فينجح في الإدارة مثلا، ينجح مثلا في مبيعات، ينجح في شركات، ينجح. فمو شرط النجاح دائما له أشكال والوان، مو محتكر على اتجاه معين، وشهادة تفيده في هذا التوجه. طبعا هذول 10% لأنه طبعا هم عدد، بس أنه يطلعون من الماركت بشكل يعني قريب 6 شهور سنة ما يطول.
طبعا يطلع من سوق عيادات الأسنان قصدك.
أي
حلو.
نرجع مثلا للنسبة السواد الأعظم هو 50%، 50% عنده مهارة التواصل بس ما عنده القدرة الطبية العالية، عرفت؟ فعنده
عند يعني اللازمة فقط،
عند اللازمة، فيصير في أخطاء. احنا الواحد من اللي يفرق معنا ترى في نسبة نجاح وفشل العلاج.
حلو.
في طب الأسنان واحد من اللي خلاص ينجح العلاج ويفشل.
حلو.
فهذه الدقة تحتاج فيه اهتمام كبير، فنسبة كبيرة يقنع البيشنت، يقدر يقنعه، يقدر يسوق نفسه، يقدر ياخذ ثقته، بس ما عنده المهارة الكافية اللي ممكن تصيب معه في جهة وتختلف معه في جهة. فهذول السواد الأعظم بنسبة تقريبا 50%.
هذا اللي كنت أروح لهم أنا قبل.
ممكن هم عرفت. 30% عنده المهارة الطبية العالية بس يفتقد مهارة التواصل، ما يفتقد المهارة التواصل، ما يعرف يقنع، جزء منهم قد يكون فيه تكبر، في جزء كذا، لأنه أنت تقابل شرائح كبيرة، ولازم هنا تحتسب الأجر وتنظر أنها مهنة طبية، وأنك أنت بالأخير قاعد تعالج نفس بشرية، فلا بد أنك يعني توصل لهذا الاحتساب.
يجيك واحد بفهمه بسيط، واحد يكون
واحد أحيانا كل بيشنت متكبر، نعكس الموضوع،
المراجع متكبر
أحيانا يكون مثلا.
ليه؟
بس كذا أنت تقابل أطياف وأشكال من المجتمع، فلا بد أنك تتقبل، وأنك جاي أصلا هنا أنك يعني مهنة إنسانية. تمام، فلا بد أنك تشوف وش احتياجه، تشوف وش وضعه، وهو ترى مجرد أنه يقتنع فيك هذا كل الأشياء دي تروح ترى. عرفت؟ بس مجرد أنه يقتنع فيك. بعضهم التحديات مثل نقول اللي هو الفوبيا مثل الخوف من عيادة، ما يعرف يتعامل معها، ما عنده الصبر اللازم. ممكن برضو بعضهم يكون عنده جشع، بعضهم يعني في اختلافات كبيرة يعني.
الفوبيا بيبهي شيء أساسي، المفروض أنكم كلكم مجهزين له. أحس أن كل الناس يخافون من طبيب الأسنان.
شوف النسبة والله أشوفها في السعودية ممكن أعلى يعني مقارنة بالأجانب، بس السعوديين أكثر. ممكن تجارب سابقة، ممكن يعني ترى طب الأسنان التطور الحديث بشكل كبير والجودة العالية حصلت بداية الألفية ترى يعني، فما حصلت ترى في التسعينات، والتسعينات مروا فيها تجارب يعني كانت أدوات بدائية
حشوات فضية ذيك.
والله حشوات تعمر ترى فضية يعني لا عمر افتراضي طويل يعني، بس مثلا أيام البارد اليدوية في علاج العصب وكذا، وتاخذ خمس سيارات و...
خمس سيارات
تفرق ايه في علاج العصب زمان كانت تأخذ هذه الفترات الطويلة
خمس زيارات.
اي خمس
زيارات. خمس سيارات قلت
لا سيارة أعطي سيارة واحدة فيك.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى.
طيب فتقول لي هذا تقسيمة الأطباء اللي 10%؟
طبعاً 10% يفتقد المهارة والتواصل، 50% عنده مهارة التواصل بس ما عنده المهارة الطبية الكافية، يكون عنده المينيمم، 30% يكون عنده المهارات العالية بس يفتقد المهارات التواصل، و10% وهذا عدد جداً قليل عنده الثنتين. أنعم الله عليه يعني كسب الدنيا والآخرة، عرفت؟ فأنا أشوف أنه هم 10% نسبة يعني، هذه يدل أنه في شح ويحتاج يعني حديثي التخرج يشتغلوا أنفسهم بشكل كبير عشان يوصلون هذه النسبة.
أنت حط نفسك معهم طبعا.
والله أتمنى أتمنى يعني، ولس ممكن أكون منهم ممكن ما أكون، عاد على حسب
المراجعين. لا لا أنا حطك معهم ما أدري مشكلة.
وصدتني أنت.
طب كيف يتحركون دولي من 10% اللي ما عندهم مهارات؟
تطوير، خلاص يبدأ يتطور من نفسه، ترى التطوير مفتوح.
طيب بس الحين احنا بنتكلم ندخل بعد شوي على موضوع ان كيف تاسس عياده اسنان كبزنس، فغالبا تحتاج المهارتين هذه، المهاره الطبيه والمهارات التواصل. فشلون تطور نفسك فيها للطبيب الحين قاعد يسمع يقول طب انا وش اسوي الحين عشان؟
طيب المهاره الطبيه انت اوكي ممكن تروح تحضر دورات في المؤتمرات العالميه سواء في السعوديه او خارج السعوديه، في شيء اسمه وركشوبس. الوركشوب هذه تشترك فيها، يعطونك مثلا
ورش عمل، تكون
ورش عمل يعطيك مثلا يعني مهاره معينه، تبدا تجمع 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 تصير عندك مهارات كثير.
هذه معروفه عند الاطباء ولا
تحتاج؟ اي معروفه، وكل المؤتمرات سواء الداخليه والخارجيه قاعد تعمل عليها. فمن هنا تقدر تطور من نفسك في المهاره الطبيه
والمهاره التواصل.
مهاره التواصل ممكن ترى تحضر خطابه، إذا عندك مثلاً أنت تحضر يعني سوشيال اكتيفيتي،
فعاليات
اجتماعية، تقدر تنطلق في هذا الاتجاه، تحضر دورات، ما في مانع، ما يمنع ترى، أنت لابد تكون ملم بكل شيء.
فممكن تشوف دورات مهارات التواصل، وبالإضافة لذلك تنطلق مع المجتمع.
إيه لابد، لابد أنك تواصل. وبداياتك في العيادة ترى ما هي بنفس بعد مثلا 5 سنوات 7 سنوات، بداياتك أكيد راح تشوف الأخطاء، تحللها، تحاول تطول من نفسك. يا أخي ما عرفت أقنع المراجع هذا، الزيارة الثانية أتجنب الخطأ اللي وقعت فيه، أروح أسأل. ترى الإنسان لما يكون هو حريص وعنده الشغف للتطوير راح يوصل، عرفت؟ فبالتالي هذه الأشياء اللي تقدر أنت منها تنطلق ترى.
حلو. الآن نتكلم على موضوع تأسيس عيادة، قبل ما ندخل على الموضوع ممكن نمر بشكل سريع على برنامج خبير. هذه وزارة الصحة اللي أطلقوه، فلو تعطينا بس نبذة عن برنامج خبير وش ممكن يضيف للأطباء.
صحيح.
وبعدين ندخل على موضوع تأسيس العيادات.
للأمانة في كثير يعني نشاطات وفيه تحركات يعني سريعة وعلى يعني خطوات سريعة في القطاع الخاص للسرعة الوصول فيه لمرحلة التطوير، وأنه يجعله منافس أفضل من القطاعات الثانية اللي هي الحكومية وغيرها أو شبه حكومية. فلو نرجع برضو نشوف مثلا الوزراء مثلا أغلبهم مثلا من القطاع الخاص، فهم فاهمين الديناميكية حق القطاع الخاص، عشان كذا في قرارات قاعد تأخذ، قرارات جريئة ممتازة ترفع الجودة، تفيد الأطباء اللي هم على رأس العمل في الحكومة. فمنها مثلا برنامج خبير، منها مثلا امتيازات السيرية، هذه كلها برامج قرت الواقع حللته اتخذت قرار.
برنامج خبير وش يتيها الأطباء ما كان؟
برنامج خبير هو استعانة بالاستشاريين السعوديين اللي يعملون في القطاعات الحكومية. طبعًا هو على إنه يبتدي مراحل، يبتدي في المستقبل إنه يغطي شرائح أخرى، بس حاليًا يغطي شريحة الاستشاريين. هنا يفيد حاجتين، يفيد أول شيء الاستشاري السعودي على رأس العمل، إنه أنا ما راح أجلس لين أتقاعد وبعدين أبحث عن وظيفة في القطاع الخاص. وقت أنا كبرت، المهارات قلت عندي. يختلف تماما القطاع الخاص، يحتاج مهارات خاصة ما هي موجودة في القطاع الحكومي.
يعني الحين أغلب السعوديين في القطاع الحكومي؟
شوف، المخزون الاستراتيجي للأطباء الاستشاريين ترى في القطاع الحكومي. لما نرجع مثل الابتعاث والإفاد، الحكومة دفعت مبالغ جدا ضخمة في تطوير الطبيب السعودي لجعله منافس على مستوى العالم، ولا أحد يقدر ينكر هذا الشيء. بما فيهم ناس يتعالجون في أمريكا يجون يتعالجون هنا، ترى يبحثون عن الجودة عند الاستشاريين السعوديين. فالاستشاري السعودي لا له جودة، بس إنه مو ترى برضو كلمة نطلقها بشكلها العام، هذا نرجع للتفصيل.
فنشوف أكثرهم في الحكومة؟
إيه أكثرهم في الحكومة، بس إنه ترى مو كل استشاري برضو ترى متمكن. هذه نقطة لازم نفهم. بعضهم يقول الاستشاري السعودي خلاص، لا ترى بعض الاستشاريين بعضه عنده المهارات القليلة، فأنت لازم بس السواد الأعظم اللي هم على تدريب عالي هم موجودين في القطاع الحكومي. من هنا جاء إنه أوكي نسمح له إنه يشتغل في القطاع الخاص، منها أول شيء يكتسب الجراءة ويعرف وش القطاع الخاص. يعني القطاع الخاص بالنسبة للموظف الحكومي ترى صندوق أسود ما يعرف عنه شيء.
ولا إنه يبي يأسس عيادته، مو إنه
ممكن هو ينتقل بعدين. هو لا يشتغل الخبير إنه يشتغل في عيادة من عيادات القطاع الخاص.
كم ممنوع أول؟
إيه كم ممنوع، بس للأعضاء هي تدريس من جامعات حكومية كان اللي مسمح له. الآن لا، الجميع مسموح أوكي. له، بس إنه لابد يكون عنده سنتين خبرة يعني كاستشاري، ويتم موافقة جهة العمل على أنه ما يتعارض أوقات العمل في قطاع خاص مع قطاع حكومي، ويتحدد الأيام اللي بروح يشتغل فيها، فلها ضوابط معينة على أساس أنه ما تقل إنتاجيته في القطاع الحكومي.
بس هو مو بيسوي نفس اللي يسويه في القطاع الحكومي والقطاع الخاص؟
أي يسوي نفسه.
طيب يعالج أسنان وناس يعني؟
أي بس هناك السلام مرة طويل.
الحكومي؟
أي مرة طويل لأنه فري، العلاج مجاني. فلك أن تتخيل انتظر، كل واحد عنده 32 سنة، أنت لو تحسبها 10 صار عندها 320 لك أن تتخيل كم صار.
بس وش يفرق فعليا؟
كيف
يعني شيء؟ هل لأن تشوف مثلا التكرار على نفس المريض في فترات قصيرة يطورك بشكل أفضل؟
طبعا مثلا تايم مانجمنت، إدارة الوقت. مثلا في الحكومي تلقاه أحيانا يطول مثلا الطبيب مع المراجع. لكن في القطاع الخاص لا، محسوبة عليه الدقيقة،
كل ريال يفرق.
تايم از ماني. فبالتالي لابد انك تقدم جودة العلاج في اقصر وقت ممكن، بس ما هو يعني اثر الوقت هذا على جودة العلاج. لازم توازنها، بس مو مع مثلا مريض تجلس مع مفترض ساعة تروح تجلس مع ساعتين.
حلو.
مو بساعتين انك تشرح للمريض، المهارات تطول معك، لانه هذه كعدد وكواليتي تقدر تحسب قيمتها في القطاع الخاص.
فالقطاع الخاص لانه يجبرك تدير وقتك بشكل افضل، يخليك تمارس اكثر.
اي
وبالتالي
وهذه اكبر تحديات تواجه الاستشاريين السعوديين بعد التقاعد لما يدخل، لانه خلاص ما تعود على وقت معين، تعود على رتم معين، ما يعرف مهاره التواصل مع المراجع في اقناعه. ترى غير موجوده بنسبه يعني ما هي قليله صراحه عند الاستشاريين الحكوميين بعد التقاعد. فهذا سهل انهم ينخرطون في القطاع الخاص. اوكي نستفيد منك كمهارات، وبرضو انت تطلع على القطاع الخاص وتعرف وش القطاع الخاص وش يقدم، ممكن انت تقتنع برضو وتفيد القطاع الخاص انك تنتقل بشكل كامل، او انك تبقى على راس عملك وتمارس هذا. فهذا الشيء يوفر اول شيء رفع جودة القطاع الخاص من ناحية الاطباء اللي عندهم مهارات كبيرة. تم وفر انه سحب الان من سمح للقطاع الحكومي انه يوفر هذه الخدمه، فبالتالي صار في اطباء برضو متمكنين كثير الان.
بس جزئيه انه مسموح له يفتح بزنس، هذه نظام عادي موجوده ولا
يسمح له يفتح بزنس كيف
يعني؟ انه كعياده؟
لا موظف حكومي لا. ممنوع ان ياسس.
خبير تقدر تصير موظف في القطاع الخاص وتقدر تفتح عياده ايضا؟
لا ما هو بتفتح عياده، انك تشتغل عند ناس في عيادات يعني،
بس مو مسموح لك انت.
لا انك ما تفتح،
فلازم تتعامل مع مستثمر يصير هو اللي.
ما هو مستثمر، عيادة مجمع طبي سواء كان طبيب أو مستثمر.
أنا أتكلم عن عيادة واحدة، واحد بياخذ مثلا طبيب حكومي الآن استشاري يبغى يفتح له
عيادة. لا ما غير مسموح له،
ما يقدر
يفتح. مسموح لك كخبير أن يشتغل في المجمعات.
بس في المجمعات؟
في المجمعات.
أجل من إذا كانت عيادة واحدة من اللي
هذه طبيب متفرغ تماما المجال قدامه انه ياخذ عياده واحده.
اوكي، هذه من زمان موجوده ولا
لا؟ هذه مستحدثه من سنتين، خصصت للاطباء السعوديين فقط.
حلو، انه بس هم اللي كانوا متفرغين.
المتفرغين
هم متفرغين او قصدك ان ما يكون
متفرغ؟ ما هم مسجل في وظيفه حكوميه.
اي بس قصدي يعني اذا كان يشتغل في عياده قطاع خاص يقدر يفتح عياده برضه.
اي يقدر يفتح.
إيه فهي اذا قلت متفرغ انت قصدك متفرغ من العمل الحكومي. إيه؟ ليس متفرغ من العمل تماما.
لا متفرغ من العمل،
يعني كان عنده عيادته يقدر يفتح عيادة.
صحيح، اذا هو في القطاع الخاص يقدر اصلا تقدر تفتح اكثر من شركه.
طيب ودي نتكلم بعد شوي عن موضوع الكوادر نفسها وكيف تستقطبها العياده وما الى ذلك، بس خلينا
ممكن نضيف الامتيازات برضو. وش قدمت مثلا وزاره الصحه في موضوع الامتيازات؟
امتيازات ايش؟
امتيازات سريريه. امتيازات سريريه هذه انقلت.
امتيازات سريريه؟
السريريه.
سريريه؟
اي
اوكي.
الامتيازات السريريه طبعا فكرتها انه اول كان مثلا علاج العصب، الخلع، يعني في تخصصات معينة كانت ممنوع الطبيب العام أنه يمارسها، يعني إلا في حدود معينة، مثل علاج العصب قناة واحدة أو قناتين كحد أقصى، تلبيس مثلا في التركيبات يسوي تركيبة واحدة أو تلبيسة واحدة، مثلا في الخلع مسموح عدد، يعني ما يكون جراحي ما يكون كذا.
ليش؟
لأنه مهاراته هو تعطيك الجامعة المينيمم يعني، فبالتالي كان اللي يطور من نفسه نظاما قد يحاسب
لو تجرأ وحاول
يسوي
اكثر من اللي
لو حضر حتى دورات تدريبيه ومعتمده وكذا يبلش. ما يقدر نظاما. فالان جت امتيازات سريريه من قراءة السوق والقطاع الطبي، فسمح للاطباء بشكل عام انه خذ دورات معتمده وتعال تحت اشراف اللي هو استشاري سعودي في المجمع، وهذا برضو في المجمع، خاصة في المجمع هي في العيادة، أو مثلا في العيادة ويكون معك استشاري زائر مثلا يكون تحت إشرافه، فيسمح لك أنك تمارس، أنك مثلا تسوي أكثر من تلبيسة مسموح لك، تسوي أكثر من علاج عصب مسموح لك، بس اللهم يكون معك شهادات دورات معتمدة.
فلازم تكون معك شهادات ولا استشاري ولا بس؟
أي ولا استشاري يشرف عليك.
طب لو ما في مرحلة خلاص ما تحتاج استشاري؟
لا، إلا أن يكون معك شهادات دراسات عليا.
أوكي، فيا أنك أنت تصير
الدورات يصير تحت، يكون تحت إشراف استشاري.
حلو، فهذه بس وين الامتيازات؟ أنه بتقدر
أنه سمح له أنه يشتغل. أول كان أنت محدود أنك ما تتعدى لمت هذا.
أوكي.
مبتدئ مثلا، متوسط لا ما توصل، مهارات متوسط.
سابقا كان لازم تتعاون مع اطباء اخرين يغطون.
اي لكن الان لا، تحت اشراف استشاري ممكن انت تنطلق، فصار للطبيب العام حريه اكبر في القطاع الخاص انه احضر دورات واطور من نفسي، فبالتالي انتج فيزيد دخلي فيصير عندي حياه افضل، فرصه افضل. فهذه هي الفكره.
يعني قد مرت موقف زي كذا مع طبيب؟ بعد راجعت مع كثير على فكره، فعشان تعرف من قاعد اطلع السؤال فيه. الطبيب كان بيحاول يعالج أسناني، بعدين ما أدري وش كان، مر على شيء في الأسنان قال لي ما أقدر أشتغل عليه، يعني لازم أجيب لك أحد ثاني هو التخصص هو اللي يشتغل على الشغلة هذه.
صحيح،
إني أنا ما من وجهة نظري كانت سهلة طبعًا، أنا كان مراجع يا أخي ليش عندك الأدوات إيش تشتغل؟
خلص الموضوع،
خلص الموضوع، أنت تستطيع.
أنت تقدر. رحم الله أمرين عارف قدر نفسه، هذا شيء مرة إيجابي عند الطبيب هذا، وهني أنه فعلا أنت ممكن تصل الحالات المتقدمة ما تقدر خلاص، لا دوراتك تفيدك ولا خلاص، تشوف الناس المتخصصة في التخصص الدقيق هذه تساعدك.
حلو،
عرفت؟ لأن أهم شيء مثل ما قلت لك مفتاح نجاحك أصلا في القطاع الخاص هو حاجتين، المفتاح الأول الأمانة والمفتاح الثاني هو الصدق، فلا بد أنك تكون أمين وصادق، هذا الشيء اللي راح أصلا يجيبك النجاح بدون ما تتعب فيه، راح يجيك. فلا بد انك تعرف مثلا الليميتيشن او القصور عندك وتدور من يساعدك
فيه. صادق، يعني اذا الشيء فيه الم تقول فيه الم،
اذا فيه الم الم اكيد الم.
رساله لكل الاطباء لو سمحت، في شيء فيه الم تقول فيه الم،
خليك صادق.
اي لا خليك صادق لو سمحت. طيب على نرجع لموضوع العياده الحين، انا طبيب باسس عياده، كم ممكن تكلفني بشكل عام؟
والله شوف، فيه التكاليف الأولية اللي هي تكاليف تأسيسية، وبعدين تنطلق التكاليف التشغيلية. تحديات كبيرة، كأنك تقول تعال أنت موظف أبغاك تبني بيت، تعرف تبني بيت، تعرف تسوي براد، تسوي تشرف على جبس، تسوي يعني الأمور ترى تحديات كبيرة، فما كلنا يعني، وخاصة الأطباء اللي مثلا يعني انغمسوا في الدراسة سنوات طويلة وراحوا ما قد لا يتقنون هذه المهارات. فأنت تبي تأسس عيادة، أول شيء حدد وش وجهتك، لازم تعرف وش تبي وقديش خبرتك قبل ما تفكر في العيادة. هل خبرتك 5 سنوات إلى 7 سنوات في القطاع الخاص أو لا؟ إذا عندك هذه الإجابة نعم أوكي ممكن تفكر أنك تفتح، لا وقف، رح خذ خبرة، اعرف وش الوضع، وش الماركت يتطلب، وش المهارات اللي تحتاجها، لأنك أنت بالأخير راح تصير الكل في الكل في البداية.
لا تجي على طول تطلع من الحكومة وتحاول تبني
ما الوضع، وهذا فكرة خبير أنها قاعد تساعدك. تمام. وحتى الأطباء اللي هم توم متخرجين وكذا أدعوا مهب افتح على طول، ترى تحديات كبيرة ودهاليز أنت ما تعرفها. فلا بد أنك في البداية تأخذ خبرة من 5 سنوات 7 سنوات. بعد هذه الخبرة أوكي عندك هذه الخبرة، ممكن تفكر هل أنا قدرتي المادية كبيرة ولا قدرتي المادية على قدي؟ لما نتكلم عن قدي ترى نتكلم من 700,000 إلى 1,000,000 أو تقدر أكثر 3 مليون إلى 4 مليون.
هذا من اطلاعك هذا أقل شيء عشان تبدأ عيادة؟
أي يعني مثلا كعيادة من 700,000 إلى 1,000,000 يعتمد على الفينشينج عاد.
بس إذا بختار يعني لو بناخذها من أول خطوة، أنا بختار مكتب أسوي فيه عيادة، أي مكتب عادي ولا في اشتراطات معينة؟
مثل ما قلت لك يعني أول شيء لازم تتأكد من بلدية، لا تروح عطو توقع لقطة لقيل لقطة ما هي بلقطة عيانا يعني أنت رح شوف البلدية، شوف اشتراطات وزارة الصحة كمساحة، مثلا عندك غرفة التعقيم، عندك غرفة نفايات طبية، عندك ويتنج إيريا، عندك العيادة لها مساحة معينة، ممكن المساحة ما تكفيك أصلا.
ففي اشتراطات من وزارة الصحة على مساحات العيادة،
لها مساحات معينة،
متأكد المكتب اللي بستأجره
أي لازم يكفي ولا لا، ما هو بعرض وتوقع. أو مثلا تجيك البلدية تقول يا أخي ما عندك مواقف، طيب ما عندي مواقف أبلش بعد لأنه فبالتالي لابد. طبعا فكرة العيادة ترى فيها أمور يعني سهلة أكثر من مجمع، مرة سهلة، عشان كذا أنا أشجع صراحة هذه الفكرة وهني وزارة الصحة أنها يعني خصصتها للطب السعودي، لأنها أتيحت المجال بشكل مرة كبير. أول حاجة لما نتكلم مثلا عن التكلفة التأسيسية نتكلم أنها أقل مثلا من 700 إلى 1,000,000. المكاتب سهولة تحصل مثلا عقد طويل الأمد 10 سنوات 15 سنة. لكن في المجمع أنت قاعد تنافس أنشطة تجارية كثير، ف5 سنوات يرى تحصل إلى 7 سنوات، ما تحصل عقود طويلة أمد، وهذه مهمة بالنسبة لك لأنه تفرق معك بعدين في التجهيز.
أنت قصدك مجمع العيادات ولا؟
إيه يعني العيادة ممكن تحصل يعني مكتب ممكن تحصل طويل عقد طويل أمد يعني 10-15 سنة ممكن مكاتب
عشان
كبيرة.
بس أوضح النقطة هذه، هل قصدك إنه عندك خيارين إنك تروح لمجمع عيادات وقل بفتح عيادة عندكم أو إنك تسوي عيادتك؟
لا لا
أجل.
طبعا هذا موديل أنا ما أشجع فيه ولا أنصح فيه أصلا ولا لأنه لها يعني قصور مرة كبير.
إنك تروح العيادة تقول أجلوني.
ما هذا الشيء.
مشكلته؟
أول شيء لك وللمجمع، ممكن المجمع أصلاً غير ناجح في إدارته غير كذا، فأنت ملتزم إنك تأخذ عندهم بعقد إيجار. الإدارة أحياناً قد تكون غير جيدة، فما أنصح بهذا التوجه. لكن مثلاً أنت كعيادة تروح تفتح عيادة في مكتب، في عمارة مكتبية، عمارة تجارية. ممكن تفتح فيها عيادة، العيادة هذه إذا فتحتها التكلفة عليك أقل، عقودك تقدر تحصل سنوات أطول.
بس وش الخيار الثاني؟
الخيار الثاني مجمع طبي متخصص.
أوكي.
مجمع طبي متخصص لازم عيادات كبيرة ومساحات كبيرة، فبالتالي أنك تحصل عقود طويلة أمد هذه
ليش متاحة. تحتاج عقود طويلة أصلاً؟ ليش ما تستأجر زي المكاتب 2-3 خلاص؟
إيه ممتاز. طبعاً هذه يقودنا إلى أنك أنت بالأخير سمعتك ترى ما راح تطلع على طول. ممكن تجلسك 1-2 سنة يلا تغطي تكاليفك التشغيلية.
حلو.
وبعد زين تبدأ تطلع عاد تحقق الأرباح، سمعتك صار معروفة، مشهور، صار طبيب ناجح وعنده مراجعين كثير، فبالتالي أنك التنقل هذا راح يتعبك أو راح يقلل عليك. وبعدين أصلا العيادة أنت لما تدخل أي عيادة أسنان لا تتوقع أنها سهلة الإنشاء، ترى تحت الأرض في شبكات
مرة. التكاليف هذه أنت تقول 700,000 إلى 1,000,000، وين تصرفها؟
كثير كثير. أول شيء عندك جزء منها إيجار، جزء منها مثلا تمديدات تحت الأرض. أنت كل عيادة تحتاج مثلا تمديدات مياه، تمديدات صرف، تمديدات هواء، تمديدات كهرب، يعني يمكن كل عيادة أسنان تحتاج 5 مواصير أو 6 مواصير تحت الأرض.
الهواء ذا حق اللي تشفط
فيه. إيه، فبالتالي هذه لها مكان خارجية، فبالتالي لا تشوف العيادة تحسب الكرسي قاعد يشتغل وحده، لا في أجهزة برا قاعد
تساعد. الشفاط ذا مشبك بالكرسي وخلاص.
لا في أجهزة خارجية، فبالتالي مكلفة هذه عمليات تمديد إيداتها في الأرض. فما هي سهلة ترى أنك تنشف. عشان كذا أقول لك هل تسوى عليك ولا ما تسوى. سنتين ثلاث أوكي. طيب نقطة ثانية حتفرق معانا.
تقعد تكسر وتسوي وتشتغل.
نقطة ثانية يعني الأرضية لازم تمدد عليها وبعدين تروح تبلط، بعدين تروح تسوي ديكوريشن حقك، وبعدين توفر أجهزتك. الأجهزة هل بروح أختار أفضل أجهزة ولا أجهزة جودتها يعني مقبولة وأشتغل فيها؟ لأن هنا النقطة مرة مهمة اللي هي أنه ترى لو تأخذ أفضل الأجهزة يفشل المشروع لقدر الله، ترى ما تبيعها برخص الفلوس مرة. ما لها زبون، ما لها زبون،
ما في أحد عيادة ثانية تحتاجها
يعني. قلي زبون صعب أنك تحصله. زبون صعب، كأنك تقول بتبيع نورس من اللي بيشتري
نورس بنفسجي
ربي ذا نفس الفكرة يعني. أنت لا تحط نفسك في هذا الموقف. إذا عندك طويل عقد طويل أمد إيه ما عندي مانع استثمر، هذا يعتبر استثمار. أختار أجهزة طبية، ما أبغى صيانة. أنا أوكي بيعطوني ضمان مثلا في الأجهزة مثلا الكورية أو غيرها مثلا ستين، فبالتالي تمشي معاي. لكن بعد سنتين الصيانة مكلفة حتكون علي. إذا عقدي طويل أمد أنا حبحث الأجهزة مثلا الأوروبية الأمريكية أنه تعيش معي بدون صيانة أو صيانتها قليلة.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفا للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
الادخار أشكال وألوان، وتطبيق سيركليز عند الضمان. انضم لجمعيات مالية آمنة وموثوقة، واختار الدور اللي يناسبك. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
بس فيها ما تجمع عقود صيانة أصلاً؟
إن عقود الصيانة هذه هي فيها ضمانات. الضمانات هتأخذ مثلاً عليها مثلاً كلها سنتين. بعد السنتين إذا أنت مثلاً الأجهزة يعني durability أو تحملها ما هي عالي، كل شوي حتحتاج صيانات متكررة وتطلع عليك مكلفة جداً.
فوش الأجهزة الأفضل اللي متعرف عليها أنها أفضل؟
شوف، هي كلها مصرحة من هيئة الغذاء والدواء، هذا لازم إحنا نقيم فيه. فإذا هي مصرحة هي مسموح لك أنك تعمل فيها وأنها تؤدي في العمل حقها. بس إحنا نتكلم عن سيارة كل شوي مثلاً تروح تصينها، ولا سيارة ما شاء الله تبارك الله تمشي بك توديك ما تقول
طيب
بنزين وزيت
هذه اللي تعطيك كيلوات.
اي بتعطيك كيلوات ترى نفس الفكرة هي.
اي وشي
يعني مثلا الأجهزة هذه تعطيك كيلوات مثلا أوروبية أمريكية، معروف ان تاريخها ومعروف انه صيانتها سهلة وقطع غيارها متوفر بكثرة. الأجهزة المستحدثة مثلا تلقى الكورية الصينية تمشي معك ممتازة ترى في البداية، لكن تكلفة الصيانة بعدين حتطلع عليك يعني لو تشتري جهاز ثاني أفضل.
هل الأجهزة بتاكل منها 700,000 أتوقع؟
إيه أكيد. فأنت لازم تحدد أهدافك. هل عندك مثلا عقد طويل أمد؟ أوكي بأخذ أجهزة قوة تحملها عالي عشان أوفر في الصيانة في المستقبل، أنا قاعد أستثمر.
عندك أجهزة العيادة، في أتصور التمديدات هذه كلها بتروح بمكان ثاني في العيادة.
إيه أنت مثلاً تمديدات هذه بتروح خارج المبنى أساس إنه عندك مكاين خارجية، مكاين هواء، مكاين شفط، فهذه
هذه برضو خارجية. لها تكلفتها.
لها تكلفتها. عندك أجهزة التعقيم، عندك أجهزة الأشعة، عندك الأجهزة الصغيرة مثل جهاز علاج العصب، جهاز تصلب الحشوات، في أجهزة كثير ترى. أنت لو بتدخل عيادة الأسنان شبهها كأنها غرف عمليات. مواد كثير، مواد كثير.
بس كلها نقدر نمشي فيها في الأجهزة الثانية بنفس القاعدة الأمريكي والأوروبي هو الأفضل؟
لا
أو أنت عندك بالأفضل يتحمل خلنا نقول.
إيه لا أنت عندك أشياء أساسية كورنر يعني هذه لازم تضبطها صح. يعني مثلا نقول التعقيم لا تلعب فيه. التعقيم خذ أفضل شيء دائما حتى لو أن عقدك قصير أمد. أول حاجة لأنه ترى مخالفات التعقيم جدا صارمة عندنا في السعودية. مرة صارمة ما تسوى أنك تغامر فيها.
ليش؟
بيدفعونك أكثر من قيمة الأجهزة اللي عندها قوة تحمل.
لا بس ليش في تركيز على التعقيم تحديدا يعني عشان؟
لأنه ترى هذه مثل أي عيادات فيها انتقال العدوى وكذا، فبالتالي لابد إنه تحرص على الموضوع هذا. وزارة الصحة ترى يعني في جولات رقابية وتفتيشية صارمة في هذا الموضوع، يعني كل شيء ممكن يتهاونون معك ويعطونك فيه إنذارات إلا التعقيم على طول. 10,000 20,000
لا تحاول توفر في التعقيم.
لا تحاول توفر ولا تحاول إنك مرة. الأشعة ممكن أنت تأخذ كوري تأخذ ألماني يعتمد على أو أمريكا أو أي شركة ثانية، بس أنه حاول أنك تعرف يعني إذا مثلا وش قطع الغيار المتوفرة دائما هي للألماني أكثر شيء لأنه من زمان موجود. عندك مثلا كراسي يعتمد برضو على عقدك، إذا مثلا عقدك طويل أمد ممكن تتجه للألماني الأمريكي، لكن مثلا عقدك قصير أمد تتجه للكوري الصيني. لأنك أنت برضو ترى ما عندك، هي تحديات مقبلة. يعني هل أنت بتقدر، أوكي أنت طبيب ناجح الآن حتى عندك خبرة مثلا 5 سنوات 7 سنوات، بس الآن أنت راح تكون قد التحدي في إدارة بشر، في إدارة مراجعين، مشاكل مراجعين راح تعرفها راح تحلها، محاسبين، مشتريات، مبيعات، يعني ترى تحديات كبيرة. فبالتالي أنت لازم في البداية بحذر.
هذه كلها الأجهزة الحين، المواد طيب شو وضعها؟
المواد شوف دائما أشبه عشان بسط الصورة أكثر، أشبهها كأن عندك مطعم. تمام، المطعم الزبون جاك يبحث عن مثلا غداء أو عشاء معين، فأنت حتطبخ له، عندك مين كيتشن مطبخ رئيسي حتطبخ له هذه الوجبة، عندك أدوات الطبخ، القدر، الكذا، الملاعق، سواء كانت أمريكية، أوروبية، كورية، صينية، أنت طباخ ماهر حتطبخ طبختك صح، عرفت؟ والزبون حياخذ الأكلة، أنت احرص عن الأكل مثلا اللي هو المقادير أو اللي هي مكونات تكون فعلا من أفضل شيء، الخضار الأشياء هذه، لأن هذا الزبون حياخذها حياكلها. لكن مثلا أدوات الطبخ سواء كانت أمريكية أوروبية صينية، هذه ما حتفرق مع الزبون ترى. هي بالأخير أنه ممكن قدر ما تحمل وانكسر أو ملعقة ما
يفرق معه، هو
ما يفرق. أنت احرص على المواد اللي حياخذها المراجع إنها أفضل شيء، لا تغامر باسمك. ودائما إحنا نقول،
أنت قصدك المواد اللي تصير معه ياخذها برا العيال،
أي خلاص هيطلع يروح في البيت
يعيش معها،
يعيش معها. أنا احرص إنك دائما حط نفسك مكان هذا المراجع إنك تأخذ الخدمة هذه. وإحنا بالأخير مثل ما قلت لك لازم أنت تحسب أجر الدنيا والآخرة، فبالتالي إنه أتمنى هذا الخدمة إني أخذها لنفسي أو القريب لي.
أجل وين المناطق اللي تقدر توفر فيها؟
اللي هي الأجهزة ومربوطة مثل ما
الأجهزة والأدوات هي اللي تقدر توفر فيها.
أي أنت تقدر تختار شركات كثير وكلها مصرحة من هيئة الغذاء والدواء، مسموح لنا تتواجد أن تواجد وافقت معايير هيئة الغذاء والدواء، فبالتالي تقدر أنت تأخذ منها. يعني وهنا تعتمد على عقدك وتعتمد على خبرتك. يعني مثلا أنت فاتح لك مركز أول وعندك خبرة كاملة، المركز الثاني سهل معك، فأنت عارف ممكن تأخذ أفضل شيء. لكن إذا هي مثلا أول مركز لك، خذ الموضوع بحذر أكثر.
حلو، فهت أي شيء يأخذه مع العميل هذا ما توفر فيه؟
لا توفر.
والتعقيم ما توفر.
وترى ما في ذاك التوفير، يعني المواد يعني استهلاكية ما هي ذاك التوفير، يعني كلها متقاربة وكلها. فأحرص أنك صح أنه بعض المواد تفرق كثير، بس أنه مثل ما قلت لك يعني حاول أنك تحرص على أنه يعطي يأخذ أفضل حاجة.
والتعامل مع الموردين، هل في شيء المفروض الواحد يكون عارفه؟
طبعا لما تبدأ تأسس مرحلة عيادتك، بعضهم يجي جيبة مليانة شوي، ما ينسى 200 مليون، يبي يفتح عيادة، قال الأجهزة مثل 200 ألف 300 ألف، راح يكيشها على طول. لا دعم بكذا، لا تكيش، خذ أقساط، هم يوفرون لك إياها ويعطونك فترة سماح. وأنت إذا خلصت مثلا خلاص موضوع المقاول وخلصت، أو بعد استجارك للمبنى وتجهيزك المخطط واتفاق مع المقاول، لازم تروح تشرف توقع برضو عقد إشراف مع مهندس أجهزة طبية عشان يشرف على التمديدات هذه، لا يصير فيها ليكج تسريب ولا شيء.
فأنت تجيب أي مقاول مع المهندس هذا ولا؟
أي مقاول إذا هو عنده خبرة طبية بيكون أسهل، إذا ما عنده مو مشكلة أي مقاول،
بس أهم شيء المهندس
هذا لازم يكون موجود معك، مهندس أجهزة طبية،
لأنه نطلع لك مشكلة بعدين بالمواصيل.
أي ما عاد خلاص كسر كل الدنيا ذي صعبة. هذه فلابد أنك تحرص في هذه النقطة. بعد ما تخلص موضوع التمديدات وهذه خلاص ركبت الآن الإنارة، بس أنت خلال الفترة هذه أخذت جولات وعرفت وش الأجهزة اللي أنت ناوي تأخذها. في هذه المرحلة وقت تركيب الإضاءة ابدأ تعاقد. حيجلسوا لك إذا أنت مثلا مجمع ممكن الأجهزة كبيرة فلا بد أن تتعاقد من بدري، لكن عيادة تلقاها في أي مستودع عندهم أصلا حيوفروا لك على طول، تبدأ تتعاقد في هذا الوقت.
قصدك إذا خلصت شطيبك؟
إذا خلصت الأمور، بعضهم يستعجل ويتأخر على المقاول، هذه ورد الأجهزة ما يعرف وين يحطها، فلازم تخلص بعدين تبدأ تتعاقد، بس تكون أنت عارف إيش بتأخذ.
حلو.
تعاقد في الأجهزة وردوا لك إياها، تطلب فترة سماح. السماح يسمحون لك دائما موردين من 3 شهور 6 شهور.
تمام. تبدأ تسدد بعد.
تبدأ تسدد. إيه. بعدين يقصون لك اياها بسعر الكاش يعني ما ياخذون عليك فايده.
اوكي.
فدائما حاول توفر الكاش في بداياتك ما تدري وش الصدمات اللي تجيك. تمام، اساس انك تقدر تتغلب عليها.
من هالغرامات اتصور تجي؟
والله يا شوف للامانه يعني المجمعات الطبيه ترى غراماتها قليل جدا، يعني اذا انت حريص عليها وفاهم وعندك خبرتك. يعني حتى لو تاخذ تسلسل الغرامات مثلا وقيس لك اياها على الشؤون الصحيه منطقه الرياض، وان شاء الله الشؤون الصحيه في كل المناطق يعني ماخذين هذا الفكر لانه هو سيستم. القطاع الخاص هنا يعطيك اول شيء المفتش يجي ياخذ عليك مثلا المخالفه، لقى في مخالفه سجلها، المخالفه تعرض على لجنه هناك وياخذون اقوالك هناك في اللجنه، واللجنه اذا شافت ان عندك حق اسمحوا لك، ما عندك حق اعطوك الغرامه. بعد كذا تروح للاستئناف، الاستئناف محكمه خاصه قاضي يعطيك حق، في لك حق اعطوك اياه، فانت قاعد تاخذ غرامه بعد ثلاث خطوات. مو معقوله كلهم ما شاء الله يعني ظلموك واعطوك الا انك مستحق وعندك نقص خبره. هذه الاشكاليه. فاحنا نجي نقول فائده 5 سنوات 7 سنوات هو استثمار في نفسك اصلا. عرفت، وراح توفر كثير.
حلو. فقلنا احنا تكلمنا عن تكاليف الاجهزه والمواد وما الى ذلك، في الكوادر الطبيه الان
طبعا حتدخل كوادر طبيه او كوادر غير طبيه.
بالضبط، يسال الكوادر بشكل عام.
اي طبعا الكوادر الطبيه عندك 3 انواع من التعاقد. طبعا اذا انت عيال
ليش اصلا تجيب احد؟ يعني انا واحد من برا القطاع اسال او اتساءل، انا خلاص طبيب، ممكن طبيب عام اجي اقدر استلم الحالات هذه كلها اللي ما تطلع من نطاق خبرتي، فليش احتاج اتعاقد مع ناس زياده او اطباء؟
مستحيل لما تطلع خارج خبرتك. مستحيل.
أوكي.
يعني تخصصات طب الأسنان أنت تتكلم عن تخصصات كثير وتخصصات دقيقة جدا، ما كل شيء متقنين ترى، في تخصصات معينة لازم تكون موجودة. يعني مثلا تقول الزراعة أصلا حتى الامتيازات السريرية ما تسمح لك تسوي زراعة، التقويم ما تسمح لك امتيازات سريرية أنك تسوي تقويم، بس التخصصات الثانية ممكن امتيازات سريرية تحت إشراف استشاري عندك.
قفل الامتيازات السريرية ما تخليك تسوي أي شيء؟
لا لا
خلال
لا
دورات؟
لا لا،
ما زال عليها قيود يعني.
في قيود في شيء معين لأنه دقيق جدا والخطأ يعني لا يغتفر. لا يغتفر يعني مثلا ما ودي أخوف بس إنه الخطأ لا يغتفر.
دي أنا فاهم عليك. زي اللي سوالي تقويم أنا.
ما أدري إيش اللي صار معك بالتقويم بس.
أنا أمور تمام.
حجاملك أقول لك.
طيب فمعناتها إنه أنا بجيب أفتح عيادة. فما اقدر اسوي الحاله، احتاج اطباء ثانيه اتعاقد معهم.
اي اذا انت مثلا عياده واحده حتاخذ فكر اول شيء عنده 3 مودلز.
ما اقدر اقول بسوي عياده تنظيف اسنان.
ما في ذاك، في افكار بس ما تنجح غالبا. لكن بقول لك هي 3 مودل يعني 3 نماذج للتعاقد مع الاطباء بشكل عام. يا انه يكون براتب كامل خلاص هذا يجيك فول تايم
دوام كامل،
دوام كامل، او انه يكون دوام جزئي. دوام جزئي وهذا في الغالب يصلح للموظفين الحكوميين مثلا عن طريق خبير وكذا، يجي دوام جزئي بنسبة ما هو براتب كامل،
نسبة من قيمة المراجعة أو العلاج.
العلاج يعني ياخذ منه
كم ياخذ تقريبا؟
والله تختلف النسبة، ممكن 45 50% 40
من أي شيء يصرفه العميل عنده.
مو أحيانا يعتمد على اتفاق العيادة معه، أنه مثلا بعد المواد قبل المواد في اتفاق معين
يعني مشاركة أرباح أو مشاركة مبيعات. أي.
أوكي. النوع الثالث وهو دائما اللي أنصح فيه اللي هو راتب ونسبة، يكون دوام كامل.
شو زي نظام المناديب؟
راتب ونسبة. ما أدري شو عندنا
مناديب. مبيعات. بعطيك راتب حد أدنى وبعطيك.
لا بس الأطباء يكون راتب كذا.
أوكي. فيأخذ راتب معتبر.
أيوه.
وفوق النسبة.
أي طبعًا إحنا نتكلم عن ناس متمكنين ترى. متمكن عنده دوراته، عنده شهادات العليا، عنده فبالتالي هذا يكون عدده قليل يعني ترى ما هو كثير.
لو بجيب يعني خلنا نقول بالحد الأدنى من اللي يحتاجه من الأطباء بدوام جزئي. ببدأ عيادة أنا بسيطة ما أبغى أتفلسف.
تحتاج 2 أقل شيء. إذا أنت عندك خبرة كبيرة تحتاج مثلا الزراعة وحتحتاج التقويم.
هم التخصصات اللي صعب أنك تطور نفسك عشان.
ممكن يعني استشاري تركيبات يكون معك أو كذا يعني، بس أنه في الغالب هو التقويم والزراعة اللي صعب أنك تحصلهم.
وبرنامج الامتيازات السريرية أنا ذكرت أنه لازم تكون تحت إشراف استشاري.
أي.
فتقدر تجيب استشاري بار تايم يشرف عليك.
إيه زي كذا. إيه.
ما هي مشكلة.
ما في مشكلة.
مو لازم يكون دوام كامل.
لا مو شرط.
حلو. فهذولي 3. والرواتب تقريبا كم تكون؟
الدوام الجزئي مثل ما قلت لك يكون نسبة. تعطيهم بنسبة.
دوام الجزئي نسبة. أوكي.
إيه.
بس شلون أصلا تقنع طبيب يجي عندك؟
إنه مثلا يجيك يوم في الأسبوع. تجمع الحالات كلها يوم في الأسبوع يجي يخلصها لك.
إيه بس قصدي الإقناع، لأنه أنت متأكد بعد القرار هذا إنه في ناس يمكن كثير. أنا ما أدري عاد حسب اطلاعك حاولوا يفتحون عيادات أو افتحوا عيادات، بعدين كلهم بيروحون يكلمون نفس الأشخاص اللي تعالوا اشتغلوا عندنا.
إيه بس إنه برضو في نفس الوقت قلنا خبير ضخ برضو أعداد كبيرة ترى. خبير ضخ أعداد كبيرة.
حلو، ما راح يتعب المفروض الواحد إنه يلقى.
لا ما خيارات. ما أتوقع، بس إنه دائما هل كم عمر العيادة؟ هذا يجعل في تحدي إنه أنا أبجيك أوكي وتعب نفسك كذا، بس هل عيادتك مشتغلة؟ هل فيها إدارة كويسة؟ هل فيها أنا ما راح أشتغل معك وبعدين فجأة أكتشف إنك بعد أنت قاعد تلخبط في اتجاه آخر.
بس مشكلة سيئة. البيضة والدجاجة، أنا الحين ما أقدر أشغل عيادتي لين ما يكون معي اثنين، واثنين هذول يبغون أكون
مشغل. هنا تجي علاقاتك، يعني أنت 5 سنوات 7 سنوات شو سويت؟ والله بنيت علاقات، الناس وثقت فيك، عرفت، اشتغلت في مجمعات كثير، يعني عرفت أنت صار لك اسم، الناس تحترمه، دائما شوف التجارة فيها ثقة، لازم يكون يثقون فيك. وثقوا فيك حيجونك، لكن أنت توك بادي، أمس متخرج اليوم تفتح، من اللي حيثق أنه
وهذه أحد أسباب أنك مشترط موضوع الخبرة 5-7 سنين.
هي عشان كذا
تكون علاقات.
إيه لابد تكون علاقات، لازم تعرف كيف الإدارة، وش الأخطاء اللي تصير قدام عينك، وكيف يتم معالجتها. أنت تعلم في فلوس حلال غيرك، تعلم في حلالك. أنت حلالك على قدك 700 مليون ترى، يعني يا الله يخارجك. لازم مجمعات كبيرة وعرفت الأمور هذه. ما هو برضو حتى لما تروح المجمع أنك تقفل عيادتك خلاص، ما لازم تعرف وتكون صداقاتك وعلاقاتك وتقويها. من هنا الناس تبدأ تساعدك.
ولا غير الأطباء عندك صح ما قلت لي على الرواتب، لو بشتغل أجيب واحد بارت تايم.
البارت تايم قلنا نسبة
صح، عفوا البارت تايم نسبة أجل. وش اللي كان براتب
الراتب كامل أنت لو بتجيبه صعبة، يعني في عيادة ما تقدر تتحمل رواتب، يعني الرواتب دائما يعني تبتدي أخصائيين إلى استشاريين تبتدي فول تايم، يعني تتكلم من 17 إلى يصوم 35.
أوكي، وبتكون مكلفة بالنسبة لك
إذا أنت كعيادة ما تقدر، وعندك مثلا 2 لازم يجونك أصلا.
تمام، والكوادر غير الأطباء عندك ممرضين تحتاج أحد ولا؟
تحتاج أكيد ممرضة، أكيد تحتاج
ممرضة لكل طبيب.
إذا عيادة واحدة أنت ممرضة واحدة بس، ما تحتاج أكثر. تحتاج كول سنتر وريسبشن. هي
بس انت في 3 الحين لازم يبدون العيادة.
إذا مثلا مجمع لا، في فرق بين مجمع عيادة.
لا نتكلم على عيادة الواحدة.
أي
أنت تقول لازم في طبيبين استشاريين معك.
أي بس يجون أيام في نفس العيادة، هي ممرضة واحدة. أي ممرضة واحدة.
أوكي،
مثلا دكتور فلان حيجي مثلا يوم واحد وحق زراعة يوم.
حلو، فهذه ممرضة. وش في بعد كوادر؟
يعني أكيد حتحتاج مثلا واحدة مسؤولة عن مشتريات، ممرضة برضو مسؤولة عن التعقيم، مسؤولة عن النفايات الطبية. طبعا عندك عقود أنت وقت التشغيل، خاص وردت الأجهزة لازم يكون عندك عقدية مهمة، عقد النفاية الطبية وعقد الحماية من الإشعاع.
هذه شركات تقدمها؟
شركات تقدمها.
حلو،
لازم تكون هذه وقت التشغيل وقت الترخيص النهائي يطلبونها منك.
يعني ما تقدر اصلا تفتح العياده الا والعقود هذه
لازم منك هذه، وهذه مهمه. النفايات الطبيه لها طرق معينه في التخلص منها، وهذه يدلك ان الدعوه ترى منظمه جدا، بس ما الناس ما هي عارفه.
الحمايه من الاشعاع وش هي؟
حمايه من الاشعاع
هذا المفاعل النووي اللي عندكم.
لا ما عندنا مفاعل نووي، احنا عندنا طاقه مسالمه.
حلو،
فهي الحماية من الإشعاع اللي هو الأشعة لها أجهزة معينة تلبس الممرضة، يأخذونها يقيسونها عشان يحمونها من الإشعاع. كثر التعرض للإشعاع في غير يعني بطريقة صحيحة مضر لصحتها، ممكن حتى يوقفونها عن العمل.
وهي عقود سنوية ولا؟
إيه عقود سنوية.
كم تكلف تقريبا؟
يعني تقريبا النفاية الطبية ممكن 5000، هذا ممكن تقريبا في حدود 2000-2500.
ويجون بشكل شهري شيء يكون ولا؟
طبعا النفاية الطبية بشكل أسبوعي يجي ياخذ النفاية الطبية من عندك، يعطيك تقرير، وزيارات وزارة الصحة تجي تسألك عن التقارير هذه وينها. الحماية من الإشعاع يجونك بشكل شهري، ياخذون الأجهزة حق التمريض المسؤولين عن الأشعة يقيسونها، يتأكدون أنهم ما تعرضوا للأشعة عالية، ويتأكدون طبعا غرفة الأشعة البانورامية لابد تكون مرصصة ترى، وهذه في آخر خطوة.
مرصصة شلون؟
فيها رصاص، ألواح الرصاص عشان تمنع الأشعة أنه
يطلع برا.
يطلع برا ويقيسونها هم، يتأكدون الأشعة يطلع ولا ما يطلع في غرفة الأشعة البانورامية.
أوكي، بس في الباب
برضو ترى مرصص.
أوكي،
ايه تشوف خشب تحس عادي تخصص ثقيل ترى
حلو
ترى هذه الشركات تجي تسويها فبالتالي
مكلفة تصور
ما هي مكلفة يعني تقريبا حدود 10-15
اوكي فهم يجون يختبرون انك مسوي الرصاص بشكل صحيح
اي وانه ما في تسرب اشعه وانه المرضى مسؤول عن اشعه ما تتعرض جسمه لاشعه يعني بشكل كبير في حدود الوضع الطبيعي فهذه تجي بشكل شهري فهذه العقود عند التشغيل
طبعا في غير الكوادر الطبيه في موظف استقبال
اي موظف استقبال هو كول سنتر لازم هنا انت 90 اذا انت بتبتدي وكذا لازم يكون عنده خبره لازم خبره دائما انصح اي احد يوظف اي يعني اي مستثمر بيوظف اي كوادر اداريه وطبيه يطلب منها برنت من التامينات
ليش
تاكد انه ما في تنقلات سريعه انا يعني عمليه التنقل السريع من منشاه لمنشاه انت توك راس مالك ضعيف ما ودك تغامر في هذا الاتجاه ف
ما تبي موظف استقبال بعد اسبوع يمشي
اي هذه هي هو جاي مقتنع انه وعنده خبرته أدفع شوي بس ما هو
يفرق إنه يكون اشتغل في عيادة قبله ولا
إيه تزيد راتبه
بس وش الخبرة اللي بتكون عنده
يعرف يتعامل أنت على أسميه على خط النار البيج طبعا المراجعين يجون بآلام أحيانا فيفقد أعصابه أحيانا لابد إنك تعرف كيف يعني تتعامل معه وفي ناس يعني لطيفين وفي ناس سيئين وفي فالخبرة راح تعطيك طريقة التعامل بشكل إيجابي معه.
خلنا نقول كحد أدنى كم شخص تحتاج؟
يعني تقريبا ثلاثة كوادر مساندة وبالإضافة للكلينر هيكون أربعة الأطباء أنت واثنين أطباء يعني بارت تايم هذا كمين
كوادر مساندة قصدهم المريضات أو المريضين
يعني مرضتين ثنتين وواحدة معك في العيادة وواحدة برضو مسؤول عن الأشعة مسؤول عن المشتريات يتم تدريبه بشكل جيد وعندك اللي هو الاستقبال كول سنتر واحد وعندك اللي هو المنظف أو المسؤول عن نظافة المكان
هذا عاد تتعاقد مع شركات يعني
ممكن أو أنك تستقدم وتدربه شيء راجع لك طبعا هذول أربعة طبعا أنت تكون الطبيب الرئيسي ومعك اثنين أطباء في تخصصات نادرة اللي هو الزراعة والتقويم إذا في تركيبات بيكون أفضل إذا ما قدرت هذا أقل شيء تحتاجه حاليا
طبعا الآن نيجي لنقطة مهمة اللي هي أنت خلاص أسست العيادة ضبطت أمورك جبت لك مقاول ضبطك تعاقدت خلصت الأمور هذه كلها هو عشان تبدأ العيادة رسميا في شيء خطوة إضافية ترخيص شيء ولا خلاص
طبعا أنت في البداية تأخذ ترخيص مبدئي من وزارة الصحة
قبل ما تسوي أي شيء
يا والله خلاص أنت بتتعاقد تأخذ عقدك في البداية لازم تسأل أنت قبل ما تتعاقد مع المالك الأمور الموقع تمام من وزارة الصحة من البلدية تأخذ شفهيا الأمور تمام أوكي تتعاقد تأخذ عقدك تأخذ ترخيصك المبدئي من وزارة الصحة بعد كده تأخذ ترخيص المبدئي من البلدية تخلص أمورك بعدين البلدية يعطونك الترخيص النهائي طبعا عندك شيء اسمه الدفاع المدني لازم شركة خاصة الدفاع المدني عشان يعطونك ترخيص دفاع مدني عندك بعدها لازم يكون مكتمل عنده رخصة إتمام بناء ترى المالك إذا ما عنده هذا الشيء راح تتوهق
بس هذا يمكن بالحالة يعني والموضوع هذا ينطبق على جميع المكاتب بغض النظر عن عيادة أسنان وغيره
إيه صحيح بس إنه تعرف بعضهم ما عنده الخبرة هذه أو المعلومة مهمة بالنسبة له لازم شهادة إتمام بناء يكون عنده
عند المبنى أصلاً
عند المبنى وبرضه يكون إذا في شهادة دفاع مدني كويسة هذه تساعد خاصة في المجمعات لأنك هتقل جزء كبير مضخات الدفاع المدني وكذا عند المجمعات هذا شرط أساسي فحتوفر عليك من قيمة يمكن 60,000-80,000 ترى فبالنسبة للعيادة برضو كذلك لابد يكون إذا فيه ترخيص الدفاع المدني حيسهل عليك أمور كثيرة فتخلص ترخيص الدفاع المدني تخلص البلدية بعدها ترجع للصحة يعطونك ترخيص النهائي
فهذا الترخيص النهائي هو نقطة الانطلاق الحين
خلاص أنت الآن الترخيص النهائي يطلب منك العقود اللي ذكرتها النفايات الطبية الحماية من الأشعاع بعدين تنطلق
مجرد ما تجيب الترخيص النهائي خلاص نجهز الآن
لازم أنت قبل توصل النقطة هذه مرتب الكوادر معك ومدربهم إذا ما عنده خبرة لازم تدرب تسوي شيء اسمه سوفت أوبنينج تجريبي أول شهر شهرين أوكي أمورنا تمام تنطلق
بس ترخيص نهائي يتطلب وجود الكوادر هذولي ولا
يتطلب طبعا اذا انت مجمع او عياده اذا عياده لا انت خلاص كافي
اوكي
تمام لكن اذا مجمع فيه نقطه اضافيه لازم يكون عندك اخصائي اول
خلي هذه من يجيها في نقطه المجمعات طيب. بس الان خلاص انا فتحت عيادتي مع الترخيص الامور كلها تمام بديت افتح تجريبي ومن وين اجيب العملاء شلون اسوق لعيادتي
طبعا تبدأ هنا عندك خبرة تسويقية وما عندك خبرة تسويقية. أنت المفترض خلال الخمس سنوات السبع سنوات اشتغلت فيها في القطاع الخاص في وزارة الموارد البشرية مشكورة قاعد تقدم لك دورات مجانية في الثقافة العمالية، في التسويق الرقمي، في قاعد تقدم لك دورات مجانية كثيرة. الموظف قطاع خاص سعودي مجان، يعني ما تدفع ريال، فأنت تدخل الدورات تخذ الخبرات اللازمة، لأن هذا يعتبر استثمار في نفسك. أفضل منك بعدين تروح تجيب شركة تسوق لك قد تكون أصلا مهب ناجح، لأنك أوريدي نرجع لنقطة أنه تايم إز ماني، الوقت فلوس، فبالتالي أنت محسوب عليك إيجار وكواد ورواتب. فأنت لك خيارين، يعني أن يكون عندك خبرة واخذت هذا الطريق، خبرة تسويقية في السوشيال ميديا والأمور هذه، أو أنك تجيب شركة تسويق تبدأ تسوق لك. تمام، فمن هنا يبدأ يجي العملاء، طبعا لوحاتك، أمورك، معارفك، المرضى، فبالتالي راح شوي شوي تنطلق. ومثل ما قلت لك، سلاحك وحاجتين، الصدق والأمانة، هذا راح توصلك بأسرع ما يمكن، بالإضافة لقدرتك القدرة الطبية والقدرة التعامل، مهارة التواصل إذا عالية عندك انتهى الموضوع.
الناس هم اللي بيجيبون لك ناس أكثر،
يجيبون لك عطوا سريعين، هذا لأنه ترى أقول لك الأطباء المتمكنين اللي عندهم مهارة تواصل ترى جدا قليل. جدا قليل.
أنا ما أدري، قبل فترة شفت فيه ترند العيادات الأسنان أنهم يطلعون إعلانات في سناب، تجيهم فترة كذا يعلنون 70 عيادة يحطون في سناب، من واحدة هي تطلع تتكلم في الإعلان. أنا ما أدري صراحة إنه وش الفكرة
والله. هذه مثل فكرة عروض الشتاء والصيف. في عروض قسم عروض الشتاء والصيف
وتعال الخصم.
لا ما يبي الكلام هذا. ليش؟ ما أنت قاعد تبيع ملابس، هذا قاعد تقدم خدمة طبية، حتى لو إعلانك لازم يكون بشكل احترافي أفضل صراحة. هذا وجهة نظري الشخصية، ما هو بهالشكل يعني، عرفت؟ لا بد أنك أول حاجة توزن الأمور، تعرف يعني. أوكي، مثلا إحنا مقبلين الأيام الجاية إن شاء الله على الله أحيانا على اللي هو اليوم الوطني. يوم الوطني كلنا حتى لو نصص على التكلفة فاين، يعني هو احتفال فممكن توصل، لكن مو بتجي تقول عروض شتاء، عروض صيف، عروض عيد، هي ما هي ملابس.
شو مشكلة في النهاية؟ ما تشوفها تسويق، يجيب لك ناس زيادة.
شوف، كثرة العروض أنت قاعد تقدم خدمة طبية إنسانية، فلما أنت تربطها بالعروض فكأنك تتكلم بالمادة أكثر. هذا وجهة نظري الشخصية. أنا أفضل صراحة أنه لا تتكلم عن الخدمة، عن التثقيف الصحي، عن خدماتك تقدمها، عن جودة علاجك تقدمها، عن التعقيم، عن يعني هذه الأمور، عن تجربة مميزة للمراجع. هذا اللي التسويق الحقيقي اللي يكون ثابت، أساسه ثابت.
بس ما تشوف العيادات هذه ساهمت أنه العميل يتوجه للأرخص بدل ما يروح للأجود؟
أرخص أفضل من الأجود. شوف بعلمك حاجة، أنت عندك نوعين من العملاء، يعني لو تصنيف برضو شخص، عميل جايك من باب العيادة وعميل جايك من عوائل.
عوائل؟
عوائل. Okay. أنت مثلاً والله أخوي مشهور الدبيان، عائلة الدبيان، تعرف دكتور فهد، دكتور فهد هو دكتور العائلة. حتى الآن في تخصصات جديدة في هيئة التخصص الصحي اسمها فاميلي دنتستري، طبيب الأسنان العائلة.
Okay.
فهذا المفهوم هو المفهوم الحقيقي في أرض الواقع. بالنسبة اللي يجيك من باب العيادة في تحديات كبيرة، أنه أول شيء لازم تقنع أنك طبيب مخلص، تقدم له كل خيارات العلاج، ما هو بتختارها لنفسك أنت، مع نسب النجاح له الحق أن يختار المراجع في اختياره، أنت تعرض الخيارات ويختار مع نصيحتك أكيد ومشورتك الطبية، أنت قاعد تعاونه تساعده. فهو صعب المراجع اللي يجي من سوشيال ميديا،
أنت قاعد تبيع عليه فعليا،
أنت قاعد تتعب معاه ترى كثير، تبذل مجهود مرتين.
حلو.
لكن اللي يجيك عن طريق العوائل، والله مشهور وصى أخوه أنه ترى الدكتور فهد ترى مرة ممتاز، رحلة. لما يجيني أخوك الله يحفظه، يجيني هو مقتنع عند دكتور فهد دكتور ممتاز، أوريدي هو عارف أنه طبيب وعنده قدرة، فما راح يتعبك. فأنت في بداياتك حتكون مع المراجع هذا يجي من باب العيادة، لحد ما تكون لك قاعدة العوائل اللي تؤمن فيك،
أو حتى الأصدقاء،
أو الأصدقاء أو كذا، لحد ما تصير أنت عندك العوائل. مجرد العوائل خاصة أنت أمورك، جدولك يقفل أسبوعين ثلاثة شهر قدام، يلا
تقضي. هل أنت يعني أفهم منك أنه هذا اللي يجي عن طريق مثلا عروض متعب أكثر حتى من اللي يجيك
ترى متعب، فما بالك تجيب
يكسرك بدل
ممكن هذا واحد من الأشياء، وين مهارة التواصل؟ كيف أنت تقنع أنك قاعد تعطيه جودة وأنك تعطيه خدمة كويسة، وأنك هذه ترى هو الأساس. أنت لازم تقنع المراجع. هو جايك يبحث عن خدمة ترى.
وفي أيضا مسار آخر أشوف الأطباء بشكل عام أو بعض الأطباء يتبعونه، اللي هو يصيرون مشاهير سوشيال ميديا، اللي يسوي الحساب سناب يتكلم عن الأمور هذه أو يروج أو أيًا كان.
شوف أنا مع أي حساب السوشيال ميديا ينشر التثقيف الصحي جوهد، أنت قاعد تحسب الأجر وهذا شيء إيجابي، وبرضو أنت إذا الناس عرفوك هلا ومرحبا it's fine، لكنك السوشيال ميديا بشكل يعني غير صحيح أو بشكل تشكيك قبل فترة، يعني مثلا أنه قريت أنه يقول تصريف الطبيب أسنان يقول ماوث ووش أو غسول الفم استخدمه هاي تصريفة، هذا الكلام
تصريفة شلون؟
يعني يقول أنه تصريفة أكبر تصريفة في أو كذبة في طب الأسنان يقول لك عندك التهاب استخدم غسول الفم. يعني هذه أراها أنها غير صحيحة، أول شيء تشكيك في الذمم.
هذا قصدك طبيب قالها؟
أي
أوكي.
طبعا هو خارج السعودي، فأنت ما تقدر تدخف الذمم ولا تقدر تشكك فيها، فغير صراحة محبب أنك تبحث عن ترند طريقة هذه
تحاول تثير الجدل،
إثارة الجدل. هذا خاصة الناس عندهم فوبيا وعندهم خوف وعندهم يعني تجارب أحيانا قد تكون سيئة في عدة السنة، فلما يسمع كلام هذا خلاص طلع الطبيب برضو كاذب، قاعد خربت الموضوع كامل، هذا غير صحيح. وهذا أصلاً كتصريفة إذا هي تصرفات فردية فهي تصرفات فردية لا يؤخذ فيها مجتمع طب الأسنان بشكل كامل. عرفت التعميم دائما لغة لغة غير صحيح،
لغة الجهلاء عليك فيها مالك. طيب قد شفت أي عيادات مثلاً تو إعلان عن طريق مشاهير مثلاً؟
شوف الإعلانات في البداية تحتاجها فقط ستارت أب، مبدأ هي الشعلة اللي راح تولع لك. لكن إذا اعتمادك دائماً الإعلانات أنت عندك مشكلة، خدمتك غير جيدة. في إشكالية ترى
يعني، صدق في صعوبة عندكم برضه أنه ما تقدر تميز نفسك بالإعلان. يعني أقدر مثلا لو أنا شركة، خلنا نقول شركة اتصالات على سبيل المثال، شركة اتصالات أقدر أقول هذا الباقة ترى فيها كذا كذا تختلف عن منافسي، أنتم يعني كلكم تسوي نفس الشيء من برا، فما تقدر تروج إلا بالخصومات فعليا.
لا، تجربة العميل ما بعد الخدمة هذه تراها مفقودة تماما.
كيف؟
يعني انت
تعطي ضمان على
لا يعني مثلا بعد الخدمه اتصل عليه تطمن عليه، شوف ايش صار، اذا هو مثلا مسوي عمليه جراحيه كبيره ولا مسوي شيء عندك يعني كان بألم شديد جاك. فخدمه ما بعد الخدمه او ما بعد العمليه الطبيه هذه مفقوده للأمان. سويت خدمه مع السلامه.
بس قصدي ما تقدر تحطها في اعلان يقول الناس اوف والله هذول عندهم.
شوف الاعلان انت تحتاجه مبدئيا ترى، اللي يعتمد على الاعلام بشكل دائم هذا عنده مشكله في الريتينشن حق المراجعه،
الاحتفاظ
بالمراجع. هذا عنده مشكله، لازم تراجع نفسك وتراجع سياساتك الداخليه عندك اشكاليه. هي المفروض يعني انت 6 شهور سنه وخلاص توقف عنها.
حلو، لانك اذا قدرت تحافظ على المراجعين
خلاص انت نميت العوائل اللي احنا نتكلم عنها. من هنا انت بديت تنطلق. وورد اوف ماوث، كلمه المراجع هي اصدق شيء، دعايه المراجع نفسه هي اصدق شيء وأسهل شيء، وتجيب لك نوعية ممتازة من المراجعين.
حلو،
تمام، هذه مرة مهمة ترى.
وش فرق، انت ذكرت قبل شوي نقطة عن المجمعات، وش تفرق المجمعات اذا انت مثلا
اي كاشتراطات
مستثمر مثلاً، ولا طبيب ما شاء الله الله فتح عليك؟
اي طبعا هو مسموح لك كمستثمر غير طبيب، ومسموح لك كطبيب انك تفتح كمجمع. طبعا هنا التحديات ترى تكبر، يعني احنا نتكلم اول عن عيادة، الأخطاء محفوفة وتلحقها بدري وتقدر تتلافى أمور كثيرة، ويعني في يعني الهدر عندك قليل والتكلفة التشغيلية قليلة، التحديات أقل.
الهدر من وين يجي؟
الهدر ممكن تجي مثلا مواد طلبتها أنت تاريخها لازم
تخلص
منها، فيعتبر هدر. أنت ما تدري شريت حشوات، طيب أنا مراجع جاني ما جاء استخدمته ما استخدمته صار هدر، انتهى تاريخ.
كم تصلحيات عيادة؟
أحيانا تستمر سنة سنتين ثلاثة، يعتمد على المورد وش عنده في السوق. ممكن أحيانا يقول عندي 6 شهور تبغى
أرخص ذي
ما أبي أرخص، ما أبي أقابل نزل زير ترى ما أبي. فلازم تكون ذهين أنه لا، ما المورد عندك كذا ببحث عن موزعين. الموزع ممكن عنده أطول، فلا بد أنك تبحث عن الأمور هذه، يعني بتكون عندك اسمها
حلو فالمجمعات
اسمها يعني حسن التدبير.
حلو
حسن التدبير لازم يكون عندك، هذه مهارات ترى ما تدرس في الجامعات.
تمام. ففي المجمعات يمكن نسبة الخطأ أكبر لأن العيادات
أكبر، موارد بشرية أكثر،
في اشتراطات إضافية،
في اشتراطات إضافية، لازم يكون عندك أخصائي أول في تخصص طب الأسنان، هذا واحد. المدير الطبي لازم يكون طبيب سعودي. المدير الإداري لازم يكون سعودي مع بكريوس في أي تخصص طبي أو غير طبي ما يهم. لازم يكون عندك شو اسمه نسبة السعودة في الأطباء، وهذه مشكورة وزارة الموارد البشرية قاعد تحاول إنه يعني تدخل حدثية التخرج في القطاع الخاص إنه يأخذوا هذه الخبرة، فلزموهم 30%، نسبة جدا ضخمة ترى، إنه 30% من الأطباء عندك لازم يكونون سعوديين.
حلو.
فهذا جزء من المجمعات، الاشتراطات العامة برضو، تأييد الكوادر ما يعطونه، هذا من الحواس برضو اللي قدمتها وزارة الصحة الغير السعودي اللي موجودين.
وش تأييد الكوادر؟
أنت لما تيجي مثلا خاصة عندك كوادر سعودية غير سعودية، السعودي حتتفق مع داخل البلد، غير سعودي حتبحث عن في البلدان العربية والأجنبية عن طبيب في التخصص هذا. فعشان تأخذ الفيزا لازم يكون عندك شيء اسمه تأييد كوادر، تأييد كوادر عشان تطلع الفيزا هذه، تسمح لك وزارة الموارد البشرية
كنا يعطون اعتماد على اعتماد الطبيب هذا ودراسة.
لا أنه أوكي هذه المنشة تستحق مثلا 5 فيز 7 فيز زي كذا. الفيز هذه مكتوب فيها تخصص، إذا هم عندهم مربوطين في التخصص الصحية.
حلو.
ترى في شغل جبار، بس المشكلة اللي يراها من الخارج يحسن، لكن ترى شغل مرة احترافي، مربوطين بهيئة تخصص صحية يعرفوا وين التخصصات اللي صار فيها امتلاء من السعوديين.
اوكي.
فيمنع عليك مثلا تقول ابغى تركيبات، تقول لك ممنوع.
عندنا كفاية.
عندنا كفاية راح ابحث عنها. ففي تأييد وفي محاولة ادخال الشباب السعودي والنهضة فيه، لأن هو ترى الأساس، هو الاستثمار، هو حيبتدي طبيب الآن بكرة حيصير أونر، حيصير عنده عيادات، عنده مجمعات. ناخذ مثال حبيب الله يوفقه، يعني هو أحد الناس اللي دخلوا في القطاع الخاص والآن عنده سلاسل يعني كبيرة. فهذه هي الفكرة، أنه ندخله الآن يأخذ الخبرة ينجح ينطلق.
حلو. والاختلاف في التكاليف ما بين
التكاليف التشغيلية
المجمع كبير والعيادة كبير. غير طبعا مسألة المساحة والعيادات أكثر،
صحيح.
فنفس التكاليف تكبر،
صحيح.
وفي اشتراطات على كوادر إضافية،
صحيح.
هذا اللي كلهم لازم يكونون فول تايم، صح، ودوام كامل،
صحيح، لازم يكون فول تايم.
حلو. فهي ارتفاع في التكاليف، يعني تضرب نفس التكاليف العيادة في 5 أو 6
مبالغ ضخمة
حسب طبعا.
عشان كذا نقول تكلفة إنشاء مجمع 3 عيادات ممكن يوصل من 300-400 مليون، يعني مبلغ ضخم ترى، مو بسيط. وين عقدك، طويل أمد ولا قصير أمد؟ لازم تربط أمورك، لازم تعرف تعب، ما هي بأستاجر يلا افتح.
هلو.
الناس عشان تعرفك يبغاك 2-3 سنين.
وكذا ترى ما تكلمنا على جانب الإيرادات الحين، كم يعني هامش الربح لو بتحسبها اليوم جاك مريض؟ أول شيء كيف تسعر أساسا المرضى؟ هل هو في سعر متعرف عليه تقول الكل مراجعة، أو خلنا نقول الحشوة كذا، الخلع العصب كذا، هل في أسعار موحدة؟ هل تقدر تحط أنت الطبيب تقول والله تكلفي عالية بأصقع السعر فوق لأن علي طلب؟ يعني شلون موضوع التسعير وتحكم السعر؟
طبعا أنت لازم أول شيء تدرس السوق، أنت لازم تصير ابن سوق، اسمه ابن سوق، لازم تدرس السوق، تعرف العيادات وش قاعد تقدم وش تسعيرتها، تعرف موقعك وين أنت، خدماتك وش اللي قاعد تقدمها، هل هي في اي بي اي بي سي، لازم تحدد
هاي تصنيفات متعارف عليها ولا
لا. يعني أنت لازم تعرف في عيادات مرة برايس ليست حقتها أو قائمة أسعارها مرة نازلة، وفي عيادات متوسطة وفي عيادات مرتفعة جدا. أنت وين خدماتك
وش تشبه من السوق،
لازم تعرف، أنت لازم تعرف منافسك منهم. منافسي مثلا عيادات متدنية الدخل مثلا، هذا منافسي، متوسط الدخل أو متوسطة الخدمة، عالية الخدمة، لازم تحدد. فبناء عليه أنت تتشابه معاهم، تتشابه معاهم، ولازم تكون أنت منافس في السعر وفي الخدمة.
حلو.
لازم تصير منافس في السعر وفي الخدمة، مثل قطاع الكافيات، لازم تصير منافس في السعر، لازم منافس في الخدمة، هذا نفس الشيء.
بس عادة يعني لو بتأخذ على كل فئة الهوامش كيف تكون هوامش الربح؟ لو بنحسبها على المراجعة.
شوف أنت لو بتتكلم عن هوامش الربح تكاد تنعدم في البدايات ترى، تكاد تنعدم.
ليش؟
لأن أنت عندك التكلفة التشغيلية الأساسية، الإيجار مدفوع، مدفوع في بيشنت ولا ما في بيشنت، الرواتب مدفوعة، مدفوعة في مراجع ولا ما في مراجع، الكهرباء مدفوع، مدفوع الرسوم المطلوبة منك الجهات الحكومية مدفوعة، مدفوعة. أنت لازم تعرف أنت عندك شيء، بس أنه كل ما اشتغلت أكثر كل ما قدرت تغطي هذا البوتوم لاين وقدرت تطلع فوقه.
اوكي.
عرفت؟ ما اقدر اقول لك ان هامش الربح كذا. عندك التكلفة التشغيلية كم؟ لازم تعرف التكلفة التشغيلية، هل هي عيادة؟ هل هي مجمع؟ تفرق المجمع كم عيادة؟
أي زي أي خدمة ثانية أنت تحتاج تغطي التكاليف، وأنت شطارتك تقدر ترفع ربحك و...
إيه إذا الناس تعرفوك وصار عندك خدمة مميزة حتصير أنت تطلع، صير وقتك الثمان ساعات اللي قاعد تقضيها عندك فيها مرضى، ما عندك وقت فاضي. عرفت؟ لكن إذا نشوف مراجع واحد في اليوم،
صح،
شوف ثمان مراجعين تفرق.
بس ما الموضوع الأسعار تحط على مزاجك؟ بس
لا، لازم تعرف المنافسين.
أنت عرفت المنافسين الحين، شفت أنه ناس يحط يسوون مثلاً عطني إجراء معين، حشو مثلاً،
حشوة
وناس يسوونها 200، ناس يسوونها 300، ناس يسوونها 400. في شيء يحكم الموضوع هذا ولا بس خلاص شوف مين يشبه؟
لا، الحشوات كم نوع؟ كثير. كلها حشوات بيضة بس كثير أنواع. في نوع والله أمريكي، في يعتبر ممتاز، في نوع ألماني، في نوع كوري، في نوع روسي، كثير.
ما في شيء شباب، يعني مع فارق التشبيه طبعا. لا تاخذها بشكل
لازم فارق عشان بس ما اخذ الشخصي.
لا انا قاعد الف وادور حول النقطه دي. ما كنت بسالك اقول في شيء زي الحلاقين حاطين اسعار الوزاره لكم انه هذه ما تقدر تتجاوزها؟
لا لا لا، انت لازم تبدا تسوي شيء وصل لك المرحله هذه، مع انه فارق التشبيه انا الحين بقوم ترى. خدت شخصية
وجه شبه ثاني ترى،
جاي يمثل طب الأسنان.
الأطباء ترى حتى عندهم حركة اللي يشوف أسنانك كذا أول مرة أنت تقول يا أخي مين سوى لك الشغل ذا؟
ما يعجب الداعي.
بالضبط، يعجب. بس في شيء من الوزارة مثلا، ترى الحشوة هذا أعلى شيء ترى.
شوف أنت اسمع مني، أنت لما تحدد لازم تدرس منافس، بعدين تقدم قائمة أسعارك للقطاع الخاص. القطاع الخاص يعتمد لك اللي هو إدارة القطاع الخاص في الشؤون الصحية اللي تتبع لها المنطقة، يختمون لك عليها، ولازم تعرض في مكان بارز على الريسبشن.
فما تقدر تغير على كيفك.
لا خلاص، اعتمدت اسعارك، بس انت اسعارك بناء على ايش حطيتها؟ دراسه السوق.
بس هم ما يفرق معهم هل هو ب 100 ولا ب 500؟
لا يعني اذا كان مره اكيد انه حيصير الاشكاليه عندك. اذا مثلا انت حددتها مثلا 200 ورحت سويت 400.
اي بس هم ما
هذا اللي يفرق معهم كثير.
بس ما طلبوا يعتمدونها الا انه في مشكله صارت فيبغون يحكمون.
شوف انت لو تكتب ب 1000 ما حد بجايك ترى. أنت لازم تكون واقعي، لا تصير يعني. أنت لازم تدرس السوق، أنت لا تأخذها عباطة أو بحط 1000 2000 وحيجون يدفعون 2000. وش الاسم الكبير اللي حيجي يدفع لك 2000 وأنت توك داخل؟
صح.
أنت لازم تعرف منافسك من هو، وش قائمة أسعاره، بناء عليه تحدد، ممكن حتى تنزل عنه. لازم أنت تصير منافس له في السعر وفي الخدمة.
صح.
بعدين لما تحط قائمة أسعارك تروح تعتمدها من وزارة الصحة، هنا يا ويلك تتعداها. خلاص وقرت، خلاص تعرضها مكان بارز، يشتكي مراجع انك تعديتها الحشو عندك 200 سويتها ب 300، تتحمل جزائك.
حلو. اساسا كيف تقدر تدير يعني رساله ان المراجع يشتكي؟ شلون تقدر تدير اساسا تجربه المراجعين؟ شلون تاكد مثلا العميل هذا راضي عن عن الخدمه المقدمه وفعلا مثلا بعد، لان عندكم مشكله انه ممكن المشاكل تبين بعد 6 شهور بعد سنه، مستحيل تقعد تتابع مع العميل ذا كل الفترات هذه. فهل في إجراء معين عشان تقدر تحكم الجودة في العيادة عندك، أو حتى في يعني أي طبيب إنه يحكم الجودة في العيادات الثانية اللي طباء يشتغلون معه فيها، ولا إنه يشد حيله يدعي رب؟
لا شوف، دائما هنا يجي التحديات التشغيلية هذه اسمها. الجودة إذا أنت ما ضبطتها حترجع للبراند حقك، على اسمك، تمام؟ كمركز طبيب فترة تعاقد يستمر معك ولا يمشي أنت كمركز، ولا هو ترى المفترض الطبيب عنده تأمين ضد أخطاء طبية مثل السيارات. ضد أخطاء طبية، لو ارتكب خطأ طبي شركة التأمين تعوض هذا المتضرر إذا ثبت أنه خطأ طبي.
بس أنت برضو تخاف على سمعتك أكثر.
إيه بس أن هذه أنت ما ودك توصلها، أنك تقول خاصة بين الطبيب والمراجع ما يدخل. لا، الطبيب لو أنت عقد مشى، بس الإرث اللي حققه ما بين جودة أو سوء جودة أنت اللي حتأخذه.
صح.
عرفت؟ فبالتالي لابد أنك تكون سريع وفعال في اتخاذ الإجراء، لازم تتابع. هنا عشان كذا لو تقولي مثلا ناخذ السؤال بطريقة أخرى، تنصح مستثمر غير طبي غير طبيب أنه يدخل السوق الآن في 2023 أو أطباء فقط؟ أقول لك الغير طبيب والله صعب عليه أن يعرف الجودة. طبيب أسنان غير طبيب أسنان صعب أن يعرف عليه الجودة. فبالتالي أنت راح يكون معيارك شيء واحد، كم دخل طبيب عندي. وبعضهم يمثل لك أحلى تمثيل، أنا والله أنا ترى طبيب شاطر وأنا دخلي كويس وأنا وأنت تنغر فيه. إي والله والناس تحبه. نجي من ضمن الخمسين فيلم اللي قلناهم عنده مهارة تواصل بس ما عنده المهارات الطبية الكافية أو المهارات المميزة، فبالتالي بعد فترة تبين أخطاء علاجية فتكتشف متأخر هذه الإشكالية، فاللعب في البراند حقك. فلابد أنك تكون طبيب وعارف وش المعيار.
بس أنت شلون تحكم الجودة فعليا؟
أنه التركيبات تكون ثابتة صح، ما فيها فراغات، علاج العصب يكون واصل ذروة السن
هذا أنت لنفسك. بس إذا أنت جايب الاثنين اللي معك عشان تفتح عيادة،
أنت لازم عقودك تكون محددة معهم، ترى في جودة وفي عندي كذا ومعايير الجودة عندي كذا وتراها كذا وفيها خصومات تتحملها الله يعطيك العافية لعيادة العلاج لو صار فيه إشكالية عندي. أنت لازم تحمي براند حقك.
أوكي، فهذه تكون فيها زي الجايد لاينز او المعايير.
لازم تشتغل، هي نتيجة خبرة 5 سنوات 7 سنوات.
هذه كثير العيادة تطبقها؟
لا مو كثير للأمانة.
بس ضروري يكون في معايير انه
لازم يكون
يحاسب الطبيب.
الان ترى الطبيب مثل ما قلت لك المراجع وعيه جدا عالي، فصار يعني ترى فاهم وعارف، فبالتالي انت لازم تلعب على موضوع الجودة ما تلعب على موضوع الكوانتيتي. عرفت العدد ترى هذا انتهى زمنه، ما هو بهذا الوقت.
اليوم السوق تعتقد انه يتسع لعدد كبير من العيادات الاضافيه
جدا؟ انا اقول دائما في لوحات كثير بس ترى اطباء متمكنين قليل. والله اقولها وانا متاكد ومسؤول يعني عن هذه الكلمه، اطباء المتمكنين اللي عليهم الكلام قليل. اللوح في لوحات كثير، انا شفتها ثقل لوحات كثير. فتختلف الامور. انا اشوف انه الان الوقت في شح كبير للأطباء المتميزين، في شح كبير.
وش المشكلة تعتقد؟
ما هو مشكلة، هي بس مثل ما قلت زمان كنا نتمنى كلنا وظائف حكومية، الآن بدينا ندخل القطاع الخاص يعني كأطباء سنتكلم، فبالتالي بدينا تو نتعرف على القطاع الخاص. حديثي تعرف،
ما تعتقد الآن القطاع الخاص مسيطر عليه المجمعات الضخمة اللي تتبع الشركات الكبرى؟
شوف
أنا صعب أنك لحالك إذا تجي تنافس.
لا أنا أقول لا، مستحيل أن أحد يسيطر على طب الأسنان، مستحيل، لأن هي خدمة. هي خدمة يعني أنت، هي مثل رسام، مثل رسام أنت ترسم في لوحات تنباع ترى مئات الملايين وفي لوحة بخمس ريال. رسام ترى يفرق معه مهارة، ترى ليش هذا رسام هذا رسام؟ طيب لا، هذا رسام عليه كلام، هذا رسام. فالطبيب لابد يكون عند المهارة القوية اللي يقدر ينافس فيها.
قصدك ما في مثلا، ما هو منتج انه الشركة تجي تصنع
وبيكمية ما تقدر تبيع، ما تقدر تبيع، ما تقدر تبيع،
انه حرفة في النهاية.
انا هنا اجيب معنى، هذه توصية متواضعة مني ولكن ارى انها لها في شح في عمليات شركات متخصصة تأسس وتساعد في التشغيل. أنا أتمنى أن هذا الموديل يكون موجود، وصراحة هذا الموديل غير موجود والمنافسة فيه صفر. وأنا هنا صراحة أشوف أقترح هذا الاقتراح على شركة الصحة القابضة، على صندوق الاستثمارات العامة، لأنه ترى مارجن الربح فيه عالي. عرفت وين؟
أنا أجيك كطبيب أعطيك المبلغ وأنت تسوي لك كل شيء؟
لا مو مبلغ، أنا أسس لك. أنت ما الآن شفت التحديات قديش كبيرة؟ كطبيب درس 7 سنين من عمره ترى هذه يحتاج له 7 سنين ثانية عشان يفهمها. فبالتالي أنت ممكن تطلب منهم خبرة معينة، مثلا 3 سنوات 5 سنوات 7 سنوات، وتسوي له انترفيو وتتأكد منه، وبعدين خلاص أنا أجي أنشئ لك العيادة وأسعر لك التشغيل وأعطي أخذ منك هامش ربح. وأنت مسؤول عن خسارتك ترى، تقدم أهله سهلة.
بس وش فرقها بتكون عن نظام المجمعات؟
هذا تساعد الموضوع،
بس في مجمعات
لا أنت مسؤول عنها. تصير أنت مسؤول عن عيادتك، مشهور مسؤول عن عيادتك كاملة.
بس مو مجمعات يسوون كذا الحين؟ في مجمعات
لا، أنا أتكلم عن العيادات، ممكن العيادات هذه تنجح فيها
مرة. قصدك يسوون لك مكتب صغير،
عيادة شقة كذا يجهزونها لك ويأسسون لك فيها كل حاجة ويردون لك فيها الأجهزة والمواد ويساعدونك في اختيار الكوادر ويشغلون لك التشغيل ويساعدونك إشرافيا. وانت تنطلق
يعني ممكن تكون الأطباء المتميزين حافز يعني على الأقل
جدا ممتاز، هذا تسرع عملية الدخول في السوق، لأن فيه خوف وحذر ورأس مال يحتاج، ففي تخوف. لكن هذه حتعطيه جراءة أكثر. أتمنى هذا الموديل صراحة أن يدخل سواء من شركات اللي هي حكومية أو شبه حكومية أو حتى القطاع الخاص بشكل عام. هذا الموديل أنا أشوف أنه ناجح وغير موجود ترى، غير موجود.
لو بنقول، لو بسألك مثلا وش أبرز 3 مشاكل يواجهونها عادة في عيادات، وش بتكون أو في إدارة عيادة؟
في إدارة العيادة ثلاث مشاكل أساسية هي عدم الوصول للجودة إلى أقصى حد ممكن. هذا تحدي مرة كبير. تحدي التسرب الوظيفي وإدارة الكوادر البشرية. أنت مطلوب منك مهارات كبير منها شو اسمه؟ كأنك تفهم في الـ HR وتفهم في الـ IT وتفهم عندك مهارات كثير لازم تكون عندك أقل شيء خلفية فيها أو عندك من يساعدك فيها. كذلك عمليات التفاوض. يعني أنا واحدة من المواقف أذكرها كان يعني وصلني فيها خبر أنه في عيادة عقدت مع شركة مواد تبييض قيمة المادة هي أصلا تقريبا كان 1000 قال نعطيك إياها 800 عرض يعني بس تشتري منه 30,000
أوكي
ونعطيك معها جهاز هدية ونعطيك انبسط صاحب العيادة وقع معه بس نسى أنه ترى لها تاريخ انتهاء هل تقدر تخلص الكمية هذه خلال تاريخ الانتهاء هذا هنا لا بد يصير عندك مهارات التفاوض ولا في أخطاء تصير أحيانا في أخطاء فبس الأخطاء الخبرة تقلل منها
عرفت طيب أنا ودي أختم معك بنقطة اللي هي يمكن ما تكون لها علاقة مباشرة بالبزنس بس أنت تقول الحين في فرصة كبيرة السوق في تنظيم الآن يسمح للأطباء السعوديين أنهم يشغلون عياداتهم ويشتغلون في القطاع الخاص بس بنفس الوقت من فترة لفترة تسمع عن بطالة الأطباء السعوديين مو لاقين فرص ومو لاقين فوش اللي صاير هنا أحس في شيء يعني الأمور مبراكفة على
بعض ما هي راكفة صحيح طبعا هنا برضو حتى لو نشوف الجهود المبذولة مثلا في هيئة تخصص صحية هيئة تخصص صحية صراحة مشكورة قدمت أنه البورد السعودي كان في أغلب تخصصات 4 سنوات قللوه إلى 3 سنوات مع الحفاظ على مخرجات التعليم وجودتها بحيث أنه يواكبون أنه في أعداد كبيرة تدخل القطاع الخاص تمام بالإضافة برضو إلى أنه الطبيب خلال الفترة هذه يدفعون راتب وزارة الصحة يعني خلال تدريب يشجعون على أنه يطور من نفسه وينطلق كل هذه عوامل قاعدة تحفز الإشكالية هي ترجع الأطباء العامين هي الإشكالية ترى البطالة تخص في الغالب الأطباء العامين الطبيب العام يكون أخذ 6 سنوات في دراسة الأندرغراد اللي هو دراسة الجامعة يصل سنة الامتياز منهك فبعضهم يأخذ راحة أو بعضهم ما يعرف يستغل سنة امتياز بشكل هو السر كله ترى في سنة امتياز أنت لو قدرت أنك تطور من نفسك في سنة امتياز لأن هي تسمح لك تدخل المستشفيات الحكومية والمستشفيات المرجعية وتحت إشراف استشارية متمكنين حاول تطور نفسك في علاج العصب حاول تطور نفسك في الخلع شد الهمة شوي ترى هذه أهم سنة أهم سنة هذه اللي تسقلك الإشكالية أنهم يتخرجون أنه المهارات الطبية طبعاً أنت عندك نوعين اللي يجيب البيشنت بنسبة كبيرة قد تكون 60% أحياناً هو الألم جاء ألم قوي اتجه العيادة طيب لما يجيب الألم وش سبب الألم هو يا علاج عصب يا يحتاج الخلع فأنت لازم من الثنتين هذه متقنها يعني أقل شيء وهذه هي جواز سفرك اللي راح يدخلك العيادات الخاصة لما يكون معك المهارات الطبية اللازمة متقنها بشكل كبير ما أنت ماخذ البيزك أنت أدفانس فيها متطور فيها
هذا الطبيب العام ما يقدر يسويها
طبعا هو المشكلة يعلمون في الجامعة تعلمك البيزك هذه
الأشياء الأساسية
الأشياء الأساسية دلة لكن الدائري تتعلمه في الامتياز فإذا تعلمت في الامتياز قدرت تدخل القطاع الخاص القطاع الخاص يقدر يتبناك في موضوع آخر أطور منك مثلا في إدارة الوقت في حسن التدبير في تعاملك مع البيشنت في هذه يقدر القطاع الخاص يتبناك فيها لكن إذا أنت ما عندك المهارات الطبية اللي هي أدفانس مثلا علاج العصب والخلع أنت ما راح تكون مفيد كثير يعني يعني أنت بتصير عبء على العيادة.
أتوقع هذا ساهم بموضوع
البطالة. هذا ساهم نسبة كبيرة، ساهم نسبة مرة كبيرة كبيرة. وهنا الإشكالية ترى. هذه الإشكالية. أنا هنا أدعو صراحة مثلاً خاصة الآن الجامعات مثلاً إنه مثلاً في سنة امتياز سووا دورات تدريبية حتى لو فلوس يا يعني خارج أوقات العمل. سووا الدورات التدريبية واحرص على إنه يتطور مثلاً في علاج العصب في الخلع. أو أنه خلال تدريبه في الامتياز احرص عليه في هذه الأشياء أن تكون عنده مثلا متطلبات معينة يخلصها هنا راح هو ينطلق القطاع الخاص بكل قوة عرفت لكن لما يكون هو فاقد المهارات الأساسية المهارات الطبية اللازمة للقطاع الخاص ومهارات التواصل أنت حتصير عبء حيوظفك 6 شهور 8 شهور يلقاك عبء راتبك عبء فحيطلب
يمكن في بعضهم يقول لك الراتب أصلا ما تسوى اللي ليش أتعب نفسي وقعد
يا أخي؟ الخبرة تشترى، كلمة هذه الخبرة تشترى. لو قالوا لك بدون راتب ادخل، إيه ادخل. أنت الآن لا ترى من سبق الآن بخطوتين، والله فلان والله توظف في وظيفة فلانية مثلا أو في مكان معين ويأخذ الراتب الفلاني. يا أخي لا ترى من سبق الآن بخطوتين، لأنك حتسبق كيلومترات في الفيوتشر. ترى اللي يجمع هذا، اللي يجمع الآن خلال سنة، أنت عشر سنوات حتجمع خلال سنة سنتين. أنت انظر لها كذا، أنت حاول تكون عندك شغف في حب هذا التخصص وفي تطوير نفسك فيه. لا تجي تفكر أنه أنا كم آخذ، أنا كم. أنت ما وصلت مرحلة أنك تأخذ، أنت فرض أنك تعطي، فرض أنك تعطي، أعطوا بعدين أخذ. يعني أنت عمرك شفت مثلا كطالب مثلا أنك تأخذ الدرجة قبل الاختبار؟
لا صعب،
لازم تختبر وتعطي المجهود وتأخذ الدرجة تستحقها.
صح،
ترى زي كذا هي الحياة. أنت لازم تروح للقطاع الخاص وتعطيه وتبذل الجهد فيه. لا تتوقع أنك ترى، يعني المشكلة دائما حتى على مستوى، ليش أقول لك فيه مثلا 30% عندهم المهارات الطبية اللازمة بس ما عنده مهارات الإقناع أو كذا، لأنه يعني تخرج بشهادة علمية كبيرة ويجيك أحيانا نرجسية، أحيانا يجيك كذا، أحيانا يا أخي لا تصير كذا يا أخي. ترى الشهادة هي ورقة أعطتك الأساس، لكن أنت من هنا تنطلق، من هنا تطور نفسك. ليش في 10%؟ يعني مثلا الرواتب مثلا في القطاع الخاص ترى تتراوح ما بين 4000 إلى 600000
بالشهر.
بالشهر
يمدي يصير طبيب ولا
راحت عليك. خليك صديقي، خليك
صديقي. ليش يدخل 60000؟
ها؟
ليش يدخل 600000؟
مهارات، شخص مطلوب. ليش واحد يبيع لوحته 180؟ شخص
مطلوب. لا بس 600000 وش يسوي ذا؟
هذا شخص آمنوا فيه الناس وخدمته ممتازة وجودته جدا عالية وشخص متمكن في التواصل وفي الطب، فهذا شخص نادر، نادر، والنادر دائما يفرض سعر.
توصل 600000؟
ياصل 600000، ياصل 600000. فلا يغرك ترى طب الأسنان في استثمار. لا، الواحد لازم يفكر أنه يستثمر في نفسه، لا بد يستثمر.
هذا يأسس عيادة، خلوا بو
هذا أصلا تلقى عنده
مجمعات تلقى.
يعني حتى بعضهم يخاف أنه يفتح مجمعات، أنه يخاف أنه تقل جودته. ترى دائما رأس المال جبان، فيحاول أنه خلاص أنا وصلت أكتفي أنطلق.
فلا يطمع الواحد في بدايته،
لا يطمع،
يقضي سنين إلى ما يقدر يجيب،
لأنه اللي سبك الآن في خطوات حتسبقه بكيلومترات، فلا تخاف أنت.
جميل،
هذه القناعة دائما مثل ما قلت لك هي مفتاحين عشان توصل لأي يعني نجاح في طب أسنان. صدق الأمانة هذه أهم حاجة.
جميل، الله يعطيك العافية دكتور.
الله يوفقك.
أدريتني صراحة في قطاع يمكن ما قد تكلمنا عنه أبدا في البرنامج.
الله يسعد، وهذا هو أحد الأسباب اللي هو لو تواجدي هنا أنه طورنا لو بكلمة بس أو ساهمنا في تحسين مستقبل أحد أو في تطوير أحد. فبالأخير إحنا مستأمنين ترى، يعني في المجال الطبي، وإحنا عيال هذا البلد وحريصين على المجال هذا أنه يصل للمستفيد وللكير هيلث بروفايدر بشكل أفضل. فهذا اللي نتمناه وهذا سبب وجودنا، ولعل الله ينفع فيها إن شاء الله ويبارك في الجهد.
الله يعطيك العافية دكتور.
شكرا بك يا أخي، نراك على خير.
شكرا لكم، وشكرا لعبد الملك آل سعيد في إنتاج المحتوى، في التحرير مرام ضبيبان، في إدارة التصوير ياسر بن غانم، في الإضاءة عبد المجيد عمر، في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، في الإخراج الإبداعي وهاب موسى، في الإخراج الفني مجد الملي ومساعده وسيم معين، وفي الإنتاج التنفيذي غيداء التميمي. هذا بودكاست سوالف بزنس، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.